بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان حوار هادئ مع فكر الجهاد. في البداية نقول إن الإنسان لا يسعد، إن الإنسان لا يسعد حين يجد أقواما يحبون هذا الدين ويغيرون عليه ويحبون نصرته ولو بأنفسهم، إلا أن أحيانا تنفلت هذه الغيرة أو تضعف وتنعدم، وكلا السبيلان غلط عظيم. والغيرة المنضبطة بالعلم والحكمة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة على شاشات الفضائيات نجلس، لا أقول في مناظرة، مرة أخرى نجلس لا أقول في مناظرة، إنما في مناقشة هادئة، في حوار هادئ حول فكر السلفية الجهادية ووضع هذا الفكر في الميزان الشرعي. هل هو موافق للأدلة الشرعية أم مخالف لها؟ ومع الحق نسير بغض النظر عن قائله. نقول أسئلة كثيرة، محاور عديدة نريد أن نتعرف عليها. منهج التغيير عند السلفية الجهادية، بعض أحكام الجهاد، ضوابط قضية التكفير عندهم، العمل السياسي عندهم، ما وجه الربط بينهم وبين تنظيم القاعدة، وغير ذلك من المسائل التي سنتعرض عليها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام ممن يمثل الفكر الجهادي، معنا الأخ أحمد فؤاد عشوش. أهلا وسهلا.
أهلا بك،
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك، حياك الله.
معنا أيضا الأخ جلال الشرقاوي. أهلا وسهلا،
بارك الله
سعداء بحضرتك.
بارك الله فيك.
وفي المقابل معنا الأستاذ الأخ جمال المراقب. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
معنا أيضا الأخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا
وسهلا، سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
هنبدأ مشاهدينا الكرام في البداية، وأكرر مرة أخرى، جلسة مصارحة، نحن في جلسة مصارحة، نحن في جلسة مناقشة هادئة، نحن في جلسة تصحيح للفكر وتصحيح للأخطاء. هنبدأ مشاهدينا الكرام مع فضيلة الأخ أحمد فؤاد عشوش عن هل الفكر السياسي، أول موضوع نريد أن نطرحه هو أنه ينشر وينتشر عن الفكر السلفي الجهادي أنه فكر يكفر جميع الأنظمة الموجودة، فنريد أن نتعرف على ذلك وهل هذا صحيح أم لا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
وأحيي جميع المشاهدين، ويسرني أن تتاح الفرصة لي لكي أقدم حقيقة ما نعتقد وما ندعو إليه، لأنه كثر اللغط حول السلفية الجهادية وما تعتقد السلفية الجهادية وما تعمل به السلفية الجهادية، وينسب إلى السلفية الجهادية كثير من الاتهامات وكثير من الأغاليط وأحيانا المغالطات المتعمدة. السلفية الجهادية طيار إسلامي سلفي حقيقي يدعو إلى صحيح الدين ويدعو إلى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بالواقع لكونه هو الواقع، لكنه يريد أن يحمل هذا الواقع على منهجية الإسلام. لا سيما إذا كان هذا الواقع من صنع غيرنا وليس من صنع أيدينا نحن المسلمين، فهذا الواقع فرضه علينا الاستعمار، وهذا الواقع دخل إلى بلادنا مع الاستعمار ومع المستغربين، وهناك فريقان من الناس يحاربون هذا الدين، الاستعمار ممثلا باليهود والنصارى في الغرب، وبعض المستغربين هنا الذين توافقوا مع المناهج الغربية ورضعوا لبانهم ففرضوا علينا هذا الواقع، ومع طول الأمد حسبنا أن هذا الواقع يستقيم مع صحيح الإسلام، وهذا كلام مغلوط وغير صحيح. ولذلك أنا أود أن أعود بسؤالك إلى البداية.
نعم.
نحن لنا موقف بالفعل مع الواقع ينطلق من نظام الحكم القائم ومن نوعية القانون الحاكم.
بمعنى؟
نعم سأستعرض. القانون القائم هو الصادر عام 1949 على إثر معاهدة مونتريه، والذي قام بوضعه مجموعة من النصارى واليهود بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصنهوري ومع المحامي الشهير صبري أبو علي. وقبل ذلك كان هذا القانون قانونا فرنسيا محضا ترجم إلى العربية عام 1876 وعام 1883. القانون الحاكم في مصر هو القانون الفرنسي الذي صدر عام 1810 من الميلاد، والذي يعرف باسم قانون نابليون. ونابليون بالحقيقة بنى هذا القانون على بعض مفاهيم الفلاسفة الغربيين، لا سيما الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام. وأنتم تعلمون أن بنتام هذا يسمى فيلسوف اللذة، وتعرف نظريته بالنظرية النفعية، وهي النظرية التي بني عليها القانون المصري الذي أخذ من القانون الفرنسي. النفعية عند بنتام، أنا أريد أن أبسط للمشاهدين لأنني يهمني جدا المشاهد الذي يتابعنا أريد أن يعرف فكر السلفية الجهلية. النفعية عند بنتام كانت تقوم على مغالطة في مفهوم الفضائل والرذائل. فبنتام رفض أن يكون قياس الفضائل الدين، كما أنه رفض أن يكون قياس الفضائل الأخلاق، كما أنه رفض أن يكون قياس الفضائل المثل العليا. وقال إن هذه كلها خرافات، إن المثال الوحيد الذي يمكن أن نقيس عليه والميزان الوحيد الذي يمكن أن نقيس عليه هو اللذة، فكل ما حقق لنا لذة فهو فاضل، وكل ما حقق لنا ألم فهو رذيل. وبناء عليه هو كان يتساءل، هل الزواج يحقق فضيلة أو هو فضيلة أم رذيلة؟ فإذا كان الزواج يحد لذتي مع امرأة بعينها فهو رذيلة، وإذا كان الزنا يحقق لي اللذة لأنني سأباشر النساء بلا تمييز فهذا يكون عين الفضيلة. هذا بالحقيقة انقلاب خطير على نهج الأنبياء، ليس على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده، بل هو انقلاب على كل الأنبياء، وهو رفض لمنهجية السماء رفض تام وقاطع. بنتام تحول إلى ملحد، وكان رجلا ملحدا. بني القانون على هذه الفلسفة. أساتذة القانون المصري، ومعي هنا رسائل، ما استحبت معي الكتب حتى نكون على بينة، حتى لا يكون الكلام مرسل، يقولون أن القانون المصري نفعي، وأن القانون المصري لا يحمل فضيلة، لا يحمل أخلاق، لا يعتد بالمحرمات، هو يستبيح المحرمات القطعية. تبعا لقانون نابليون المطبق عام 1810 والذي استقى من فلسفة بنتام وغيره، ولقد قام على وضع القانون المصري في أول مرة محامي فرنسي شهير كان يعمل في السكك الحديدية، والتقطه الخديوي إسماعيل اسمه مانوري. مانوري هذا الإيطالي النصراني الفرنسي النصراني وضع قانون المحاكم المختلطة الصادر عام 1876، وقد وضعه بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية. وفي عام 1883 عند إدخال القوانين الوضعية إلى المحاكم الأهلية وإلغاء الشريعة الإسلامية، قام رجل نصراني اسمه مندرو باردو وضع هذا القانون. هذا النصراني وضع القانون للمحاكم الأهلية ولتحاكم الشعب المصري إلى هذا القانون، وهو يكاد يكون قانون مانوري الذي وضع عام 1876. هذا القانون عام 1904 أدخلت عليه كثير جدا من التعديلات، أدخل فيه من قوانين 20 دولة ليس فيها أي صلة بالإسلام أو بالشريعة الإسلامية، وكان هذا القانون تغييرا فعليا وحقيقيا لحقائق الإسلام. وقد ساعد في تثبيت هذه القوانين في مصر لا سيما بعد عام 1888 الشيخ محمد عبده. وقام الشيخ محمد عبده الشهير بإصدار جملة فتاوى بصحة هذه القوانين وتثبيتها، وكتب مستشار وزارة الحقانية التي تسمى العدل الآن تقريرا رفعه إلى وزارة الخارجية يشيد بدور الشيخ محمد عبده في إدخال القوانين الجنائية إلى مصر. ليس هذا فحسب، بل عمل الشيخ محمد عبده قاضيا في المحاكم الأهلية وعمل لمدة 10 سنين في هذا القضاء يحكم بالقانون الوضعي، بل وفي دوائر البغاء، في دوائر البغاء، واستباح لنفسه أن يحكم وأن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية. وهناك فتاوى لعلماء الأزهر، وقد استحبت معي الفتاوى أيضا، واستحبت أقوال الشيخ محمد عبده وأعماله ومن ترجم له لتكون هذه المسألة على الحقيقة. وأنا أود أن أفجر هذه القضايا كقضايا للنقاش، نحن إن كنا نريد أن نتناقش ونصل الحقيقة فلا بد أن نفجر كل القضايا ونبحثها بشكل جيد ونرجع فيها ونقف لنرى من المصيب ومن المخطئ. وقاومه علماء الأزهر الشيخ العباسي والشيخ حسون النواوي، ووقف اللورد كرومر بجانب محمد عبده، وأقال الشيخ حسون النواوي، وعين الشيخ محمد عبده مكافأة له على إدخال القوانين إلى مصر وبالذات القانون الجنائي مفتيا لمصر ومشرفا على إصلاح الجامع الأزهر. وكان الشيخ محمد عبده، لكي يعرف المشاهد الحقيقة، وأنا أعرف أن كلامي صادم للمشاهد، كان الشيخ محمد عبده لا يسمي الجامع الأزهر إلا باسم المخروب، وكان يسميه المرستان أي بيت المجانين، وكان يسميه الإسطبل أي مكان ربط الخيل. وهذا يعطيك انطباع عن تصور الشيخ محمد عبده للأزهر ولرجالاته، ولأن الأزهر وقف في وجهه ووقف في وجه اللورد كرومر في شأن ما يتعلق بالقوانين الوضعية التي دخلت مصر عام 1883 على المستوى العام، وتم إلغاء الشريعة. وكانت الحرب شرسة بين الشيخ محمد عبده وبين شيوخ الأزهر كالشيخ عليش، كالشيخ الشربيني، الشيخ حسون النواوي، الشيخ الجنبيهي إلى آخره. ولقد كتب الشيخ الجنبيهي كثيرا عن محمد عبده، كما كتب عنه الشيخ النبهاني مفتي لبنان الأسبق، وقال إن الشيخ محمد عبده كان تاركا للصلاة، وكان يشرب الخمر، وكان يجالس النسوان. فهذه القضايا أنا لا أقولها من عندي، أنا استحبت معي الكتب حتى لا تقول متقول أن أحمد عشوش يتقول على الشيخ محمد عبده أو يتقول على تاريخ القانون المصري. القانون المصري استحل الزنا واستحل اللواط واستحل الخمر واستحل القمار استحلال، لأن من وضعه نصراني، ونصراني مستعمر يريد تدمير هذا البلد وفرضه علينا بقوة السلاح. القانون عندما دخل طبق في الوجه البحري عام 1883، ولم يستطيعوا تطبيقه في الوجه القبلي، ولم يطبق إلا بعد ذلك ب5 سنوات لمقاومة الشعب في صعيد مصر لهذا القانون الأجنبي المفسد الذي أفسد أخلاق البلاد والعباد، والذي استباح المحرمات، وعلى إثر ذلك تم ترخيص بيوت الدعارة في مصر، وظل الأمر ساريا إلى أن جاء انقلاب 52. أيضا كان هناك استباحة الخمر وإنشاء الخمرات، وهذا موجود إلى الآن، وقد استحبت معي قانون الملاهي وقانون الدعارة إلى آخره لكي يعلم الشعب حقيقة هذا الواقع، الواقع الذي لا يعرف عنه شيء، هذا الواقع الذي غيب حتى صار أئمة الهدى أئمة للإرهاب والخوارج، وصار أئمة الشيطنة والتلاعب بالدين والانسلاخ من الأخلاق هم أئمة السياسة. أنا أعطي مثال، نحن إذا أردنا أن نقارن في عقول المشاهدين بين الشيخ حسن البنا وبين سعد زغلول، من الذي يكسب المقارنة؟ سعد زغلول. سعد زغلول كتب في مذكراته بنفسه وبيده أنه مقامر، وأنه باع عدة عزب 400 فدان من أجل أن يلعب بها القمار. هذا مقامر وكان يعاقر الخمر، لكن أين هو واقعه الآن في أمتنا؟ وأين واقع الشيخ البنا عندما يكتب عن وحيد حامد مسلسل العائلة إلى آخره ويلطخ تاريخ العمل الإسلامي؟ هذه إشكالية كبيرة، لقد غيبت العقلية الإسلامية، غيبنا نحن كشعب، غيبنا كأفراد عن هذه الحقيقة، عن تلك المؤامرة، عن هذا الاستعمار الفكر الخطير، عن هذا الاستعمار التشريعي الذي استعمرنا وبدل هذه الشريعة. معنا شيخ الإسلام في المجلة 28 يقول أن من سوغ شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. فكيف نسوغ نحن لأنفسنا هذه الشريعة الباطلة البطالة، وكيف نرضى لأنفسنا أن يأتي ثلاثة لامبير وغيره ليضعوا لنا القانون المدني، ثم يأتي أبو علم مع 2 من النصارى الفرنسيين والإنجليز ليضعوا لنا القانون الجنائي. أنا الآن أتساءل، بعد أن وضعوا هذا القانون عينوا القضاة الذين يحكموا بهذا القانون من النصارى واليهود المستعمرين ثم من النصارى. السؤال الآن الذي أتسأله: هل يجوز في الإسلام أن يتولى غير المسلم القضاء بين المسلمين؟ أنا أطرح هذا السؤال وأريد عليه إجابة، وأتمسك بإجابة هذا السؤال، كما أنني أتحدى كل العلمانيين، كما أنني أتحدى كل الإسلاميين على وجه القطع في إجابة هذا السؤال. فبالإجماع لا يجوز أن يتولى غير المسلم القضاء بين المسلمين، بل قال الإمام الماوردي: إن الذمي لا يجوز له أن يتولى القضاء بين الذمين في بلاد الإسلام، وقضاؤه غير نافذ فيما يتعلق بالإمام، أي أن الإمام لا يلزم به. هذا إن كان من الذم بين الذميين، فكيف يتسنى أن يحكمني نصراني مستعمر إنجليزي أو فرنسي أو بلجيكي أو أمريكي كما كان الحال، يحكم بين المسلمين في الأموال في الأبضاع في الدماء، يحكم بهذه القوانين الجاهلية البطالة التي أنتجها قوم ملحدون. نحن جميعا نعرف أن الذين قاموا على فلسفة القوانين في أوروبا من الملحدين. نحن إذا نظرنا إلى جان جاك روسو الذي يسمونه نبي السياسة، كتب عن نفسه في كتاب الاعترافات أنه كان زانيا وأنجب 5 أبناء من الزنا وألقى بهم إلى الشارع ورفض أن يتولى تربيتهم وقال: لا أتحمل مسؤولية غيري، وقال عن نفسه أنه شاذ جنسي. كيف أستبدل الهدى بهذا؟ كيف أجعل هذا ندا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا أتحدى من هذا المنبر، أتحدى كل العلمانيين في مصر، وأتحدى العلمانية في تاريخها منذ أن بدأت في بلدنا وإلى الآن، وإن كانت لديهم شجاعة الموقف فليناظرون، وأنا مستعد للمناظرة معهم. تاريخهم ما هو إلا خبث ودنايا ورذائل وخيانة وعمالة للاستعمار فرضوا علينا هذا الواقع، مع أنهم قلة وهم قلة منحرفة في هذا المجتمع، قلة لا تتعدى القليل جدا الذي لا يكاد أن يذكر. عتابي أن ينحاز بعض الإسلاميين ليتوافق مع العلمانيين في دعوتهم أو في بعض دعوتهم. هذا الذي أذكره وهذا الذي أقوله حقائق مرة، أنا معي كل المستندات ومعي كل الأقوال والشواهد بمؤلفاتهم بكتابتهم. لم يقف علماء المسلمين من هذا الواقع المرير موقف العاجز، بل أنكروا وأعلنوا وبينوا. وقد استحضرت معي اليوم كتابات لأكابر جامعة الأزهر، منهم الشيخ أحمد شاكر، وهذا علم مشهور ومعروف ولا يحتاج إلى تعريفه. هناك رجل غبن في تاريخنا السياسي وفي واقعنا الإعلامي، وهو الأستاذ عبد الله السيد التيبي، صاحب كتاب المقارنات التشريعية، والذي أقام الحجة على عبد الرزاق الصنهوري، وأقامها على الملك، وأقامها على شيخ الأزهر، وأقامها على نواب مجلس النواب، وأقامها على المصريين فيما يتعلق بالقانون الوضعي الصادر عام 1949. وقد كتب في مقدمة كتابي والكتاب معي ردا على عبد الرزاق الصنهوري فيما اتهم به الشريعة الإسلامية وفي تحييده للشريعة الإسلامية قاصدا وعامدا. والشيخ الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي وما رد به وما تكلم به عليهم، ومعي الكثير الحقيقة. فهؤلاء، الدكتور التيدي حاصل على ليسانس الحقوق من فرنسا، وكان يدرس في نفس السنة التي كان يدرس فيها الصنهوري في فرنسا، وحاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر، وهو أستاذ في علوم الشريعة، وقد كتب كتابا مطولا وكتابا ضافيا جميلا، أرجو أن تتسع أو أن يتسع الوقت لي لكي أعرض بعد ما كتبه الدكتور، كما أنني أرجو من الشيخ علاء ومن الأخ مجدي إذا تكرم أن يعرض لهذا الأستاذ الكبير وأن يعرض مؤلفه في حلقة أو في حلقتين، وانظر في الكتاب، يعني إن حاز الكتاب إعجابك انظر إليه، لكن ينبغي أن يعرض على الناس.
تمام.
وقد كتب فيه كتابات ماتعة وجيدة. موقفنا من هذا القانون هو الرفض والرد وعدم القبول والإنكار عليه وعلى القائمين عليه. لا نصحح هذا الحكم ولا من يحكم به ولا من يدعو إليه ولا من يرضاه. موقفنا هو الرفض التام. طيب، ما حكم هذا القانون؟
هذا القانون أسمح لك بس نتوقف عندها
وننتقل لشيخنا الشيخ دكتور جمال من أجل أن يرد على ما قلت ومن قضايا كثيرة حضرتك أثرتها. نرد عليه دكتور جمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة الكلام اللي عرضه أخونا كلام ليس محلا للنزاع، يعني هذا كلام لا أعلم فصيلا إسلاميا في مصر أو في غير مصر ينازع في مسألة تحكيم الشريعة، وجوب تحكيم الشريعة، وينازع في مسألة وجوب تبديل وتغيير القوانين الوضعية المخالفة للشريعة. فالمسألة هنا ليست خاصة بالسلفية الجهادية، وإنما هي لكل الفصائل الإسلامية. لن أجعلها مادة نزاع، لكن لي بعض التعليقات البسيطة. البعض بيتصور أن القانون الوضعي جاء فغيب الشريعة. هي على فكرة كلمة قانون اسم جنس، لكن الحقيقة هي قوانين، سلسلة قوانين ممتدة من لحظة ما بدأ التقنين في مصر في زمن الاحتلال إلى اليوم. بعضها يعارض الشريعة صراحة أو يخالفها مخالفة صريحة، وبعضها قد يتوافق وقد يتعارض. لا شك احنا عندنا في قانوننا الوضع الآن قانون الميراث، ده شريعة ولا قانون؟ شريعة. قانون الميراث اللي بنحكم به في مصر الآن وبيحكم على كل المصريين، اللي يتم فيه توزيع التركات من خلال حكم شرعي. عندنا قانون الوصايا. فكلمة قانون يعني كلمة تقنين. نحن لسنا ضد التقنين، لكن نحن ضد كل تقنين يخالف المقطوع به من شرع الله. ولا أعلم فصيلا كما قلت، يعني لنذكر مثلا الفصائل الإسلامية الكبيرة في مصر. احنا عندنا الجمعية الشرعية 1924، أنصار السنة 1926، الإخوان المسلمين 1928، كل هذه الفصائل ظهرت بعد إلغاء الخلافة في إسطنبول أو في تركيا، وظهرت كلها تنادي بالإصلاح، ولب هذا الإصلاح وتحكيم الشريعة. الشيخ أحمد شاكر الذي له باع طويل في هذا الموضوع، هو وغيره من الفقهاء والعلماء، كانت هذه إحدى كبرى القضايا التي يعرضونها ويناقشونها ويدللون عليها. لكن القضية الآن مش في قضية نحن محل اتفاق عليها، لكن القضية الحقيقية لكي يتميز جمال المراكبي أو يتميز أخونا هشام أو غيره، يتميز بالفكر الخاص، يعني المجمع عليه، نحن لا نحتاج أن نتكلم فيه كثيرا. وكما قلت أنا وافق على كل هذا الكلام تفصيلا وجملة مع بيان بعض التنبيهات. المسألة الحقيقية التي ينبغي علينا أن نناقشها عمليا، كيف نغير هذا الواقع؟ ما هي الخطوات والآليات التي من خلالها نخرج من هذا الواقع؟ أولا، نحن لم ننشئ هذا الواقع. لو سألت أي واحد فينا أنت مواليد سنة كام، مش هيطلع مواليد سنة 1883. فهذا واقع موروث نحن ننكره، نعم نحن ننكره ونعلن استنكاره. وعلى فكرة أنا رجل درست القانون ودرست الشريعة وعملت الدكتوراه في كلية الحقوق، وكان موضوعي الأساسي الذي عملت فيه الدكتوراه الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم الإسلامي، بعرض نظام الخلافة الراشد القديم اللي نسيه الناس الآن، عرضته. طبعا هذه رسالة نوقشت سنة 1991 وهي منشورة على شبكة الانترنت الآن لمن يطالعها. لم أعمل بالقانون ولم يكن دوري، وإنما عملت بالدعوة. عملت بالدعوة، يعني إذن القضية، وعملت بالدعوة من خلال إيه؟ من خلال مشايخنا الذين ربونا وعلمونا على هذا، مدرسة أنصار السنة، مدرسة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي. هذه المدرسة التي تعلمنا فيها ان اعظم شيء في الشريعة هو توحيد الله عز وجل، اللي هو إيه؟ اللي هو اللب والاساس والاصل، ثم يأتي بعد ذلك العمل، العمل الذي يقوم على قاعدة راسخة هي قاعدة العبودية لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. فهي قضية كما قلت لا أعلم يعني، أنا عايز حتى أخونا يشاور لي على فصيل إسلامي في مصر أو حتى خارج مصر يقول هذا الفصيل. أنا كنت أسمع وأنا لحتى لا أسجل، لا أسجل وربما تفوتني، وربما تفوتني بعض الأشياء فمعذرة. وكما قلت وكما قال الأستاذ مولى، ما احنا جالسين نتحاور بقلب مفتوح، لا نريد يعني أن نتعصب، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى الحق، ألا نزل وألا نزيغ وألا نضل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. إذن هي قضية، يعني أنا شخصيا جعلت هذه القضية قضيتي، الدراسة الأكاديمية، استغليت هذه الدراسة الأكاديمية لخدمة هذه القضية. طبعا خدمة هذه القضية دعويا، دعاء إليها ودعوة إليها وبيانا فيها. أنت كنت لسه بتكلمني بتقول لي عايزين جريدة الرحمة تنشر مقالات السياسة الشرعية، مقالات نظام الحكم. هذه المقالات موجودة، وهي موجودة الآن على شبكة الإنترنت من أوائل الثمانينات، مطروحة ومكتوبة من أوائل الثمانينات. يعني هذا جهد وجهاد مطروح، ولا أريد أن أزكي نفسي، لكن أقول أن العمل الدعوي اللي كنا بنعمل من خلاله كانت هذه القضية هي قضيتنا. المسألة المهمة لابد أن نضع أيدينا على تحقيق المناط. كثير من الناس يقول شرع الله غائب، شرع الله غائب، وهنا لابد أن احنا قضية تحقيق المناط وتنقيح المناط قضية مهمة جدا في فهم القضايا وفي فهم المسائل. كما قلت، الإسلام يبدأ بمعتقد وينتهي بخلق مع الناس. بين المعتقد والخلق في التعامل مع الناس، في عبادة لله عز وجل ومعاملة مع الخالق عز وجل، وفي معاملات فرضها الإسلام في صورة شريعة اللي هما بيقال عنها بالتعبير القانون الآن أو الدرج الآن تقنينات أو تشريعات أو قوانين. هذه الشريعة جاء بها كتاب ربنا عز وجل، وجاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في صورتين، في صورة نصوص قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة وهي قليلة، وهذه لا أعلم من يخرج عليها أو ينكرها إلا أن يكون كافرا فاسقا ونحو هذا. ونصوص كثيرة جدا وهي أكثر ما في الأحكام الشرعية، نصوص إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة، وهي التي تفتح الباب الواسع للفقه الإسلامي المرن الذي فيه الرأي والرأي الآخر والقول والقول الآخر، لأن الأقوال هنا إيه؟ هي نظر في الأدلة وفهم واستنباط من الأدلة. شريعتنا تشمل هذا كله، ما هو قطعي وما هو ظني. ما هو قطعي لا خلاف فيه، ما هو ظني حمال للوجوه. وأحيانا نجد أن القرآن الكريم يؤكد على الظنية، يؤكد على الظنية، يعني لا يأتي باللفظ القطعي الذي يريح. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم نأتي في كتب التفسير جميعا ونسأل ما معنى قروء والمطلقات، ما فيش عليها خلاف، مع أن في التفصيل هنجد أن اللفظ عامة لكن خرج منها خصوص كثير. لما أنظر والمطلقات، الآية بتتكلم عن عدد النساء، العدة التي تعتدها المرأة بعد الطلاق، فيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا العموم يشمل كل مطلقة، لكن أفاجأ مثلا أن رب العزة يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأخرج المطلقة لإيه؟ الحامل. ده بنص قرآني. ونجد واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فأخرج المطلقة التي لا تحيض والمطلقة التي يئست من المحيض، مع أن اللفظ لفظ عامة والمطلقات. فهنا قاعدة الفهم عند الفقهاء بتخرج لنا، لا نعارض النصوص بعضها بعض ولا نضرب النصوص بعضها، إنما نجمع النصوص ونفهم النصوص ونفقه النصوص. فإذا ما جئنا للفظة قروء نجد أن اللفظة ليس عليها إجماع في المعنى، لكن فقهاء الإسلام جميعا قاطبة اختلفوا في هذه اللفظة على قول، البعض يقول حيضات والبعض يقول أطهار. ولو دخلت في بعض كتب الفقه المقارن المعتبرة تجد التدليل على أنها أطهار بالدليل والعشرة، وتجد في المقابل التدليل على أنها حيضات، مش دليل واحد دليل واثنين، ويردون على بعض في سجلات فقهية علمية. هذا هو الفقه الإسلامي. قضية أن احنا نحقق بقى النهاردة المناط ونقول ما الذي يغيب عنا من شرع الله لنزيحه، وكيف نزيحه، وكيف نأتي بالحكم الشرعي في صورة لا يختلف عليها الناس في المجتمع، لأننا قدامي صورتين، الصورة القطعية اللي لا خلاف عليها ودي إيه قد تكون قليلة، لكن الصورة الظنية الفقهية اللي فيها رأي ورأي آخر كثيرة، ودي هتحتاج بقى إيه في العمل الدعوي والعمل الجهادي، وأنا أعني بالجهاد هنا جهاد إحياء الشريعة وإعادة الشريعة للحكم بيننا. وأنا أزعم أننا أصلا نحكم الشريعة بيننا ونرفض أن يحكم فينا غير الشريعة. يعني كثير من إخواننا يرفض أن يذهب إلى المحكمة في مسألة يعرف أن القاضي سيتعاطى فيها قانون يخالف الشريعة أو يصادم صراحة الشريعة. جلساتنا العرفية، تعاملاتنا بين الناس، مساجدنا، صلواتنا، صيام رمضان، كل هذه شريعة. يعني حتى لا تجتزأ كلمة تغييب الشريعة في قانون جالنا من فرنسا في لحظة من لحظات الجهالة والغي والجهل الذي غلب على الأمة. أنا أزعم أن إحنا الآن في حالة إحياء، إحنا نفسنا أستاذ ملهم ثمر من ثمرات إحياء بدأه علماء منذ قرابة 100 سنة. يعني إحنا لا نبدأ الآن،
نعم،
وإنما نحن كأننا مرحلة أو كأننا خطوة من عدة خطوات بدأت في عملية الإحياء. عملية الإحياء هذه بيقابلها عملية استغراب وعملية استنكار لأناس ألفوا هذا الوضع ويعتقدون أن فيه الصلاح أو أنه هو الأصلح للمجتمعات وأن سبب تخلف المسلمين هذه الشريعة. بعضهم يقول هذا الكلام، فهم أشبه بالجاهل الذي لا يعرف شرع الله أو شريعته، وإن تزي بزي الفرنجة أو زي العلماء أو أقل أنا مفكر أو أنا أو أنا. هي دي مادة الجهاد النهاردة، كيف أضع يدي على ما غاب من الشرع. أقول هنا، يعني عجبني جدا أخونا الشيخ عشوش لما قال إن إحنا عندنا في القانون الوضعي الجنائي تحديدا مادة، ودي كثيرا ما أقولها في دروسي ومحاضراتي وعلى الهواء في الشاشة هنا، المادة التي يعني تبيح الزنا في حالات كثيرة، ولا تجعل الزنا زنا إلا إذا كان صادرا من زوجة. دي مادة قانونية فعلا فرنسية بتعبر عن واقع فرنسا، واقع أوروبا النهاردة. دول عندهم البوي فريند والجير فريند وعندهم ما فيش زواج أصلا، ونسبة الزواج عندهم لا تتعدى 10%، وكثير منهم لما بيتزوج بعد ما يجيب له 3-4 عيال يبدأ يفكر في إيه بالنسبة الحكاية دي بيتزوج. هذا الواقع إما ينقل إلينا يبقى واقع غريب. طيب تعال أنت انظر النهاردة لواقع المسلمين، المسلمين بيتجوزوا ولا عايشين بوي فريند وجير فريند؟ بيتجوزوا سواء مسلم جاهل أو مسلم عالم، على اختلاف الأفكار بيحكمهم هذا الزواج. بيعتبروا أي علاقة خارج إطار الزواج زنا ولا بيعتبروها بوي فريند وجير فريند؟ بيعتبروها زنا، ودي من علو الشريعة. يعني إيه؟ يعني إحنا لا نريد أن نستهين بأمر الشريعة فنعتقد أنها غيبت. في هناك من عبث بواقع قانوني في بلد معين وهذا البلد هو مصر أثر في البلاد اللي حواليه، لكن في الحقيقة لا، الشريعة واقع موجود. لكي أصل إلى العلاج، لأن الكلام اللي ذكره أخونا عشوش كلام أنا أقر عليه تماما، هجمة شرسة استعمارية فعلت بنا هذا. طب ما الذي نصنعه اليوم؟
هذا هو السؤال
الذي نصنعه اليوم، إن إحنا أولا نضع أيدينا على موضع الداء.
طب انا كان ليا بعض الاسئله لو سمحت فضلتك لحضرتك يعني لا اعزى في
فيما
اقوله الشيخ يعني
انا كان ممكن اسالك
لا اتفضل
بس انا كنت ساكت وقلت لك انا لا اكتب فالنقاط تضيع
اتفضل اتفضل
وبعدين تسالني في فيما اخالفك ولا فيما اوافقك فيه
لا انا اود ان اسالك اسئله عامه في حقيقه الكلام يعني لكي نضع النقاط على الحروف فقط يعني انا اريد ان نحدد مواضع الايه
لكي اضع النقاط على الحروف
مواضع يعني. العلاج انت تتكلم عن العلاج
ليس كذلك لكي اضع النقاط
هذا
على الحروف حينما اقول علاج حينما اقول علاج لازم اقول الداء اين الداء يعني حينما استأصل ورما في جسد انسان لابد ان احدد مكانه بالضبط واعمل اشعاعات واعمل تحاليل مش كده لكي اصل ليه ما اجيش استأصل الكبد واقول بستأصل الورم فده موضع الداء ما فيش علاج يبدا الا بايه ببيان موضع الداء موضع الداء في ايه في مسألة حزمة قوانين فرضت على الواقع القانون المصري ثم العربي لان للأسف العرب بيقلدون دايما او في معظم الدول العربية هذه الحزمة ليست هي كل الحزمة القانونية عشان كده القانون الجنائي هو البطل في هذه المسألة يعني لما اجي انظر للقانون المدني القانون المدني اكثر مواد من القانون الجنائي يعني مواد واضعاف مواد القانون الجنائي هجد ان الحزمه التي اريد تغييرها في القانون المدني قليله كده يعني ممكن نتفق جميعا كده ان المساله وانا اذكر انني في 85 في وقعه تتعلق بالفوائد الربويه المحكمه الدستوريه العليا كانت عملت ازمه فكتبت لا ايتها المحكمه الدستوريه 85 86 لا اذكر لكن موجود هذا كلام مسجل في مجلدات مجله التوحيد وقالت فيه لما وضعت المادة الدستورية اللي بتقول ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الرئيسية للتشريع كان جامعة الأزهر بتنشئ أظن مبنى عن طريق شركة مقاولات شركة المقاولات لها متأخرات عند الجامعة رفعت قضية القاضي حكم لها بالمتأخرات مع الفائدة في حاجة اسمها فوائد التأخير في القانون المدني محامي جامعة الأزهر انت احنا جامعة الأزهر جامعة الأزهر هتدفع ربا طب نعمل ايه ده في حكم محكمة قال لا انا طعن على هذا الحكم امام المحكمة الدستورية العليا فطعن على هذا الحكم امام المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قالت في حكمها انا مسؤولة عن كل قانون يأتي بعد هذه المادة الدستورية اذا كان يخالف مبادئ الشريعة انا الغيه لكن القانون اللي قبل نشأة المحكمة الدستورية واللي قبل هذه المادة التي وضعت في الدستور هذه مهمة المشرع مهمة اللي بيحط القانون يلغي لي القانون ده ويحط لي قانون موافق أنا ما عجبنيش تأصيل الحكم في المحكمة الدستورية فكتبت مقال وهو مقال موجود أيضا على شبكة الإنترنت لمن يريد أن يقرأه إذن فقضية أن أنا أضع يدي على مناط الخلاف لابد أن نقول فين القوانين التي لابد أن نعدلها لان احنا للاسف بننفخ في بالونه مخرومه او بننفخ في الهواء يعني ايه يعني لما يقال ان السلفيه الجهاديه بتتبنى في مصر منهج عنيف مثلا وانا انا لا ازعم هذا لاني لم اختلط بالفكر ولم اختلط باهله لكن هذه صوره موجوده في الواقع في الاعلام المصري على الاقل في الواقع المصري طب اذا الناس خدت الفكره ايه ان السلفيه الجهاديه دول ايه ناس شايلين سلاح في سينا وهم اللي قتلوا الجنود مفرفح فصارت الصوره الواصله للناس صوره سلبيه في حين ان انا عايز صوره ايجابيه الصوره الايجابيه ايه لا ده نداء لتطبيق شرع ربي ده نداء لان قضيه هنا تغيير منكر في منكرات انا اريد ان اغير هذه المنكرات من راى منكم منكرا فليغيره بيده المنكر ده قانون اتحط وبقى سيف مسلط على رقاب المسلمين اغيره بايدي ازاي يبقى لابد قانون يلغي القانون مش كده
تمام
قانون موافق للحكم الشرعي يلغي القانون المخالف للحكم الشرعي ها ونقول ايه خلاص احنا الغينا هذه مخالفه شرعيه صريحه صارخه الغيناها ما ليش علاقه بالسلطه التي تضع القانون يبقى لساني لا أمل ولا أكلم أن هذا مخالف للشرع وهذا لا يجوز وهذا لا يليق وأوصل هذا الواقع لأن الواقع القانوني في مصر إحنا عندنا جماعة كبيرة من القانونيين يعني أنا أزعم أنهم عندهم قدر من الدين، الورع، الرغبة في تحكيم الشريعة. لكن القضية الخطيرة التي أقولها لإخواني هي قضية عدم وضوح الرؤية في قضايا تطبيق الشريعة. وعدم وضوح الرؤية هذا بتصبح المسألة عايزين نطبق وما بنتفقش، ما بنحطش إيدينا. يعني أنا بقول إيه، إحنا لو نجحنا في إن إحنا نزيل قانون واحد فنغيره، نقول هذا قانون مخالف، قانون بتاع الزنا ده، وأنا دايما أقول ده النصارى في مصر لا يقبلون هذا القانون. نصارى مصر عندهم من التقاليد والعادات إنه ما يسمحش البنت إنها تزني. طب إيه أمال مين اللي حاطط الكلام ده وكيف نقبله؟ إحنا أنكرنا الكلام ده بقلوبنا على فكرة، وأنكرناه يمكن بألسنتنا، لكن بقيت هذه السلمة أو السبة التشريعية موجودة بقالها قرابة 100 سنة. تمام. مين يغيرها؟ إن ما كانش يبقى فيه خطوات تغيير تبدأ بإيه؟ بوضع اليد، تحقيق المناط، يعني أضع يدي على المخالفة ثم أحط عليها كده الدائرة الحمراء، ثم أقول البديل، الناس محتاجة بديل في التحاكم والتعامل، البديل في الشرع إيه؟ كذا وكذا وكذا. قالوا لي نصيغه، نقول لهم نصيغه. نصيغه إزاي؟ بصورة يقول لك القاضي النهاردة ما بيعرفش يقرأ في القرآن وما بيعرفش يجتهد في السنة، ده عايز نص. المشرع المصري كما قلت حط للقاضي قانون ميراث، قانون كامل. أحكام الميراث بنجدها في 3 آيات في سورة النساء. التقنين المصري في الميراث كاتب حوالي 54 مادة كلها تدور حول الاستنباط من هذه الأحكام. هي دي الصورة اللي أنا بوجه بها النداء لكل من يتكلم باسم الدعوة، ولكل من يدعو المسلمين للعودة إلى صحيح الدين، اللي هي اللي أنا قلت عليها إحنا ثمرة من ثمرات الإحياء اللي بدأه أناس، ونحن الآن في خطوة. إذا نجحنا في هذا يبقى هذا فضل عظيم من الله، إذا لم ننجح نحن ننكر هذا ونلقى الله عز وجل بفطر سليمة وقلوب مستقيمة رافضين أي مخالفة صريحة لشرع ربنا عز وجل.
جميل. الأخ جلال
لي بعض الملاحظات بعد حضرتك. بس أود يعني ويعني أرجو أن احنا نكون يعني كما قلت في عنوان بدايتك أننا في محاورة. وإلا فنحن يعني نحب أن نستمع للشيخ جمال يعني في محاضراته المسألة، لكن هنا نحن نريد أن نتناقش، يعني نريد أن يكون هناك نقاش ومحاورة. الشيخ طرح بيقول يعني كل الفصائل الإسلامية تتفق على الذي قلته، لكن هذه الفصائل تختلف في الموقف. أولا هذا الذي قلت له حكم في الإسلام، لا استقل بقول أحمد عشوش، وليس لأحمد عشوش في هذا قول، إنما القول قول الدين، لأن هذا لا يخضع للآراء. تمام. هناك من يمتنع عن تحكيم الشريعة الإسلامية ويحكم غيرها، قانون جاهلي مستحل مستبدل، فيه جزء استحلال وجزء استبدال. وما وافق الشريعة ما وافقها لأنها الشريعة، وافقها اتفاقا. ولذلك نص الشيخ أحمد شاكر في الفتوى وهي معي هنا الآن أن ما وافق الشريعة وما لم يوافق الشريعة من هذا القانون فهو باطل وغير ملزم ولا يمكن التحكم إليه، لأنه لم يوضع للموافقة الشريعة، وضع اتفاقا. والمسألة في استبدال شريعة بشريعة وليست مسائل جزئية. إذن أين موقف الفصائل الإسلامية من هذا القانون؟
أنا قلت لك موقف الفصائل الإسلامية إنكار.
طيب ما حضرتك معنا حضرتك
إنما هو السؤال اللي حضرتك اللي أنا فهمته من كلامك دلوقتي كيف نغير هذا؟
ما احنا ما هنتكلم في التغيير، يعني هنتكلم في التغيير.
أصلاً أنت بتعرف أنا هتكلم. أنا أسألك أين الفصائل الإسلامية التي تقول
أنا حضرتك استمعت لك وأنت رفضت أن أنا أسألك في الحوار.
لا ما أنا ما خرجنا من الحوار، أنت دلوقتي بتعرف.
لا أنا أتكلم
تساؤل على كلامي.
ما حضرتك طب أستكمل كلامي. نعم.
أنا عايز تساؤل عشان ما ننساش.
تختلف عنا الفصائل الإسلامية في أننا ننكر على هذا القانون والقائمين عليه ونعظهم ونبين لهم ونقيم عليهم الحجة في أن هذا القانون كفر. أنا الآن أريد من يرد علي هذا القول، يقول القانون القائم ليس كفرا، انا الان اتكلم بحكم
طب هو, هو السؤال أتكلم السؤال
انتهي انتهي بس انتهي انتهي من
الطب ما انا انا المساله خلصت
انا اريد ان اعدل
المساله خلصت ولا ما خلصتش
انا اريد ان اعدل
لا انا عايز مساله
ما انا بتكلم في مساله واحده
لسه
لما انتهي منها انا الان اريد قانون مستحيل ومستبدل
يعني وضعه القانون القائم
انا بوصف القانون بس انا بكلم ليه هو كفر
تمام
انا بتكلم ليه هو كفر تمام
لا خد بالك انت قلت
اولا
انت
قانون
قلت
مستحيل
انت قلت ان حتى ما وافق الشرع
باطل مش كلامي ده كلام الشيخ احمد شاكر
انا هقوله كلام احمد كلام الشيخ احمد شاكر ده شيخنا في انصار السنه
طيب ما انا هقراه دلوقتي
خد بالك شيخنا في انصار السنه
يا شيخ جمال
الحجه اسمعني بس
الحوار له
اسمعني الحجه في كلام الشيخ احمد شاكر
الحوار له طريقه
ولا الحجه في قول الله
الرسول الحوار له طريقه الان الاستاذ ملهم يحكم بيننا في الحوار تمام انا اتكلم وصف هذا القانون اوصفه ايه انه قانون مستحل قانون مستبدل وضعه نصراني مستعمر قام عليه النصارى في الحكم فهذا القانون كفر وقيام النصارى في القضاء باطل شرعا بالإجماع
أنا لا أدافع عن هذا
لا أنا أود أقول بس أين إنكار الجماعات الإسلامية على ذلك أين إنكار أي جماعة تصيل إسلامي يقول إحنا عندنا الآن يا دكتور جمال لدينا مستشارين من النصارى في القضاء بتاعنا اللي ما عندناش
ده انا عايز اشاور على التفصيل الاسلامي
اللي بيقول هذا انا بقول اين هو انا لا اعلم تفصيلا انت بتقول ايه لا اعلم احد انا لا اعلم تفصيلا اسلاميا انكر ذلك وان كان هناك من انكر اسمع الشيوخ
يعني كثر انت بتستدل بكلام
الشيخ كثر ودعاه كثر انا بستدل بالاجماع على فكره اولا انا بستدل
بالاجماع استاذنكم بس ان يعني عايزك حضرتك تكمل بحيث ان الوقت برضه هي ما يضيقش معانا يعني النهارده لما انت بتتكلم في المساله دي بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام شيخ الدكتور جمال بيقول لك ابتداء احنا مش مختلفين على ان القوانين الموجوده دي قوانين
كفر
لا انا بقول لك لا انا طب سامحني سامحني اضمن بس انا عايز اتكلم
ان هذا القانون كفر دي مساله مهمه
لم يختلف واحد من العاملين في الدعوه انا بقول واحد بس سواء إخوان سلفية أنصار سنة جمعية شرعية علماء في مصر في خارج مصر لم يقل واحد إن ده يجوز كفصيل أنا بتكلم على فصيل لم يقل أي فصيل من الفصائل إن ده يوافق الإسلام أو إن ده مش كفر بل أحيانا اسمعني بقى عشان أنا عايز أرد على حضرتك بتسأل
أيوة ما احنا بقى
الكتب اللي حضرتك استقيت منها نعم. زي ما قلت لي أنا معايا فتوى الشيخ أحمد شاكر مش ده أحد العلماء
نعم.
مش ده أحد الفصائل نعم. لما يجي الدكتور جمال بيقول أنا عملت رسالة دكتوراه بتاعتي في 1-2-3
أيوة.
أنا واحد
شرعية.
خلاص كده أنا واحد من الناس مثلا بتعرض لشرح كتب في العقيدة خدت بالك بتعرض لمسألة تحكيم الشريعة الشيخ ابن عثيمين من له كلام في تحكيم الشريعة ابن باز الكتب اللي موجودة في مؤلفات العقيدة كلها
مش تتكلم تكلم عن الفصائل
انا هقول لي بس حضرتك على حاجه اصل الشيوخ دول هم رموز الفصائل
نعم.
اللي احنا بنتكلم عليها
لا نختلف على ذلك لا احنا نتكلم على الفصيل انا لدي الان احزاب سياسيه لها برامج
لا
تحدد موقفها
انا هقول لك
القضاء الوضعي
انت حضرتك عايز تسمعني بقى
ساسمعك نعم
حضرتك عايز
تحدد موقفها من القانون ومن القضاء الوضعي لدي برامج ومعي البرنامج البرنامج مكتوب فيه سياده القانون واحترام القضاء
حلو هذا كلام كبير جدا الرد حضرتك استدليت بقول شيخنا الشيخ احمد شاكر
نعم
فهم يردون عليك باسماء المشايخ
لا مفيش رد
لو حضرتك ذكرت ان انا حزب سيردون عليك باحزاب ولكن نستمع
اسمعني يا شيخ احمد
انا شيخ علاء معذر نريد يعني ان نحدد نقطه الخلاف بدقه
لان
هو ان شاء الله
ولا قلت عليه تحقيق المناط
نعم نعم
انا بتكلم على انه
التعميم هذا مش تحقيق مناط
لا نحن لا نعمم
على هو انا شيخ علاء استسمحك بس هو الشيخ احمد يعني اشار الى نقطه اعتقد الله اعلم ان الدكتور جمال يعني ايه اظن الله اعلم لم يفهم المقصود او تعجب منها يعني هو لما قال ايه ان حتى القانون لو كان موافقا للشريعه الاسلاميه كان باطلا الشيخ احمد يقصد بذلك يعني ان القانون الموافق للشريعه الاسلاميه لا يعتد به لانه لم يستمد شرعيته من الخضوع لشريعه الله عز وجل انما استمد شرعيته من الخضوع للاغلبيه التي قد توافق عليه او لا توافق عليه
يعني السؤال
من القوانين الغربيه
يعني السؤال استمد يعني السؤال لما اقول لك قانون الميراث
لا الميراث هذا مساله
قانون شرعي نعم
لا انظر اسمه
قانون
يا دكتور جمال
لو أنه امتنع الطائفة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة لها حكم.
أنا أقول سؤال محدد.
ليست المسألة بالقلة والكثرة.
عشان أنا قلت, أنا قلت كلمة حضرتك لو سمعتني في الأول قلت كلمة القانون دي اسم اسم إيه؟ اسم جنس.
بغض النظر أنا أتكلم عن عن القانون القائم ككل.
لو أنت لو أنت
الأحوال الشخصية تدخل إطار القانون.
لو استوى في إطار ما في إطار إيه؟
يدخل في إطار ده ده ده, 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 ده قانون خاص في في الدوائر الشرعية.
أنت درست
القانون؟ ده نعم أنا درست القانون كويس جدا.
الأحوال الشخصية ليس قانون؟
لا ما هو قانون في إطار
الدوائر. هو سؤال قانون
الشرعية. مقنن للشريعة.
خلاص.
ده حكم شريعة.
خلاص إذا.
لا ينسحب على القوانين. هذا لا ينسحب على المدني. أنت قلت أن المدني أكثر موافق، المدني أكثر مخالف، وأنا أستطيع أأتي بمئات الأمثلة الآن للقانون المدني، القانون الجنائي مخالف، الدولة العام مخالف، الدولة الخاص مخالف،
وخد
بالك القانون التجاري قمة المخالفة، عين المخالفة الكبرية في القانون التجاري، وأستطيع أن أعرف أصول القوانين.
طب أنا أرد بس في كلمتين.
تفضل.
حضرتك سألت سؤال وأنا عايز أدخل في لب الموضوع زي ما أنت عايز تدخل في لب الموضوع. لأن الآن أنت بتطرح سؤال بتقول مين من الفصائل قال إن الكلام ده كفر، وبعدين لما جيت أرد عليك رحت قلت لي أصل البرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب، وبرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب كلام ده من بعد الثورة. أنا بكلمك الآن عشان بس من إيه ما نشتتش نفسنا. أنت بتقول لي مين من الفصائل الإسلامية عمل كده؟
هل تذكر اسمعني بس يا شيخ أسماء الشيوخ الذين أنكروا على القانون وقالوا أن القانون كفر والمؤسسات القائمة عليهم مؤسسات كفرية؟
اسمعني.
أنت لو ذكرت لي الأسماء أنا سأسلم.
اسمعني اسمعني.
ما لم تذكر لي أسماء الشيخ فلان الشيخ فلان. أنا الآن أنت بلي أنا أحمد عشوش أقول أن هذا القانون كافر وأقولها عن ملء فمي وعن حقيقة اعتقادي.
يا شيخ أحمد.
تمام؟
يا شيخ
لا أقولها لا أقولها تسرعا ولا جزافا ولا ولست الأمن الخوارج لأن للخوارج مذهب معلوم.
طب اسمعني
أنا بس. الآن سني أتكلم عن المذهب السني وأنقل أقوال العلماء وأنقل الإجماعات. هذا القانون المستحل المستبدل أنا أعلن الآن بوضوح لكل المشاهدين أن هذا القانون كافر. القانون الذي يبيح للأب أن يأتي ابنته قانون كافر لأنه يحارب الله ورسوله ويحارب عباد الله
ومن يقوم
ويشيع
عليه
الفاحشة
ومن
يقوم عليه راضيا به حكمه. إذا ارتضى هذا الواقع وإذا ارتضى هذه الأحكام القائم عليه سنأتي لتفصيله. أنا الآن أتكلم عن القانون سأتكلم عن القائمين.
طيب القانون
تمام
في القائمين. في القانون
دعني أتكلم عن القانون.
أين القانون الذي يبيح للرجل أن يأتي ابنته؟
طيب
نعم
اعطيك انا سمعت حلقتك وسمعت اللي انت قريته.
طيب طب ده
اللي قريته ده قانون
حيثيات حكم
اللي انت قريته قانون
لان القانون لم يجرمه
ولا كلام
لان القانون لم يجرمه يا دكتور.
طب انا اسالك سؤال
على فكره ما اقوله يا دكتور جمال
يا اخي والله لا اناظر ولا اجادل.
لا ناظر براحتك
اسمعني
لكن
انت اسمع انا اقول لك هل في حكم في الشرع الاسلامي لهذه المساله؟
نعم.
ايه اللي هو
القتل؟
ايه الحكم فين؟ اين الحكم؟
زنا المحارم.
اين الحكم؟
حكم القتل
يا أخي يا أخي الحكم أين النص؟
من وقع على ذات محرم فاقتلوه وإن كان الحديث فيه نظر.
نعم
طيب
وعليه العمل هزيمه.
لا مش عليه العمل الشيخ احمد.
بص
انا اسمح لي
اقول ان الشرع الاسلامي بتبيح هذا.
اسمح لي
اضرب
لا عشان ما فيش نص.
لا تبيحه ما تقوله غير صحيح.
هل القول
هذا انت هذا ان كان ليس له في الاسلام يا شيخ هذا ان كان ليس له في الاسلام عقوبه لكن له في الاسلام عقوبات متعدده
ان يكون
لا هذا لا يمكن لا يمكن تنزيل هذا الشيء.
ليه؟
لانه على الاقل زنا.
انا عايز اسمع القانون يا اخوان.
ده جريمتين زنا وزنا محارم.
كيف القانون يعني ايه؟ القانون يعني ايه؟ يعني مواد بتيجي توضع وتفرض
تحل الحرام.
انا بقول يعني ايه قانون؟ يعني ايه
تعريف القانون؟
قانون مواد نصوص بتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال هذا حرام، هذا باطل هذا واجب، وتفرض. هو ده القانون.
ما فهمك الشرعي لرجل ياتي ابنته؟ يعني ايه
هو
انت فاهمك الشرعي
يشوف
ايه؟ انا
تبقى مصيبه.
لا مش مصيبه
لو فهمت ان انا بدافع عنها.
انا اريد ان اقررك.
انا بس بقول لك انا بس بقول لك ان انت تفصيلك ان القانون بيوحي هذا بقول لك ما فيش ماده بتقول هذا.
لا لا ازاي عدم التجريم اصلا عدم التجريم اباحه لان غير المجرم مباح.
ما انا قلت لك ان انا
هذا بالاجماع.
ما قلت لك ان انا
مع القانونيين والعقلاء واللغويين. انا بص لا ازاي ما لم اجرم ما لم يجرم
نص شرعي للتجريم.
تجريم
نص شرعي
ازاي؟ ايوه نص شرعي نص شرعي ان ده زنا وزنا محارم. ده جريمتين.
فين النص الشرعي؟
الزنا حكم الزنا ده مش نص شرعي
يا اخي. حكم الزنا ولا حكم زنا المحارم
والاثنين ما هو ده جريمتين في بعض. يا دكتور جمال انت طبعا حلقه مفرده. هناك زنا وزيد في الامر انه مع الله.
وانا بدافع عن
دكتور جمال.
ده هذا مجرم.
انا بس المشكله ان احنا مش عارفين
لحظه دكتور جمال
على مساله بس
استاذنك يا شيخ احمد ربنا يكرمك
دكتور جمال تصور الاشياء ايه
دكتور جمال
وانا معزين المحكمه
دكتور جمال
انا بسالك يا دكتور حكمي
دكتور جمال
الا ما يكون محرما في الشعب مباح
وانا قلت
طب اذا ماذا تقول نحن نريد ان نصل للفصل نريد
لو عايز تفهم ماذا
محرم
لو عايز تفهم ماذا اقول افهمك ماذا اقول
قل
الزنا حرام باجماع
نعم.
اهل العلم والنص القران
هذا ما قلناه
وباحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
وزنا يا دكتور جمال لو سمحت استاذن حضرتك بس مهلا بس صل على النبي الشيخ احمد احنا بنقول حوار هادئ
نعم
بنتكلم في مناقشات ونتمنى ان يكون الحوار
نعم.
له هدف بمعنى لان احنا بنقول مش مناظره بنتكلم في حوار هادئ في حوار
نعم.
جميل بنطرح بعض القضايا ونتكلم فيها ولكن احنا الهدف ان يبقى في محور بنتكلم فيه
نعم.
لا نريد ان نتفرع من هذا المحور الى عناصر كثيره
نعم.
ولكن عشان بس الناس اللي قدامنا ومشاهدينا واحبابنا يفهموا احنا بنتكلم فيه وعاوزين نوصل ليه مش عايزين الامور تتفرع حضرتك ذكرت وقلت ان القانون القائم كفر ومن يقوم عليه ايضا لهم هذا الحكم
لم نفصل بعد في احكام
مفصل طب القانون محتاجين حضرتك يا شيخ علاء
انا قلت ايه عشان يبقى الصوره واضحه انا قلت ايه
معذره انا يا دكتور معذره انا قصدي يعني نحن نسجل الاتفاق او الاختلاف هو مثلا الاستاذ ملهم اجمل قال ان القانون كفر فهل احد يختلف على ذلك القوانين الوضعيه
انا قلت اسمع هذه
خلاص يبقى ننتقل
من هذه القضيه
المساله
حتى لا نحدث خلافا بلا خلاف
انا بس اودي ان انا اقول كلمتين بعد اذن حضرتك
تفضل يا شيخ
الشيء الاولاني يا شيخ احمد
نعم
ليس الشيخ احمد عشوش او السلفيه الجهاديه هم اللي بيدافعوا عن الشريعه والباقي
تخليني
بس
اتفضل
لينا اتكلم اللي بيدافع عن الشريعه احنا كان بيجي لنا اسئله انا ولا غيري ومش عارف ايه الحكم العمل في المحاماه ايه بنسال الكلام ده ليه
تمام.
حكم العمل في النيابه ايه
نعم.
حكم العمل في القضاء ايه وكنا بنفتي فتاوى وبنقول بناء على الكلام ده حكم دخول مجلس الشعب ايه
نعم.
عشان التشريعات اللي موجوده
نعم.
وكل الكلام ده والشيخ احمد بيقول ايه مين اللي كان بيقول مين اللي كان بيقول لا ده ظلم
نعم.
ما تقولش كده الشيء بس اوضح الكلام اللي انا عايز اقوله ما تجيش تقول الكلمتين دول لا الفصائل كلها قايمه وعماله تتكلم على مساله تحكيم الشريعه تحكيم الشريعه تحكيم الشريعه ما لغايه ما الاعلام حتى بعد الثوره بدا يقول للناس الحقوا هيقطعوا ايديكم الحقوا هيقطعوا ايدينكم الحقوا هيقطعوا مناخيركم الحقوا هيعملوا كذا وهيعملوا كذا كل الكلام ده ليه لان الفصائل بدات تتكلم على تحكيم الشريعه وبدانا في قنوات في المساجد معذره يعني الناس ما راحتش تشجع ولا تنتخب إخوان ولا غير إخوان إلا عشان
الشريعة
الإسلامية
نعم. نعم.
يبقى ما نجيش أقول الناس دي فين والشريعة فين الشيء المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه دكتور جمال بيتكلم على حاجة وانت بتتكلم على نفس الحاجة بس فين النقطة
أيوة.
في فرق بين حاجتين أنا قلتهم للشيخ أحمد في اللقاء الماضي لما جه يجيب لي مادة المادة دي بتتكلم عن الزنا وبناء على أنه لم يجرم الباقي هيبقى إيه
مباح
هيبقى مباح يبقى يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا فبدأت أسأله سؤال قلت له يا شيخ أحمد في فرق بين إن تبقى مادة في القانون
والإباحة
إن في مادة في القانون بتقول يباح وكذا يباح مثلا وفي فرق بين إنها يكون مسكوت عنها ولا مفيش فرق هو راح خذها على طول
لا ليس
اسمعني اسمعني راح قايل إيه الاثنين إيه في النهاية مؤدى إيه مؤدى واحد يعني سواء منصوص عليها او انها ما ذكرتش
واحد
دكتور جمال بيقول له ايه بيقول له طب انا فقضيه زنا المحارم كقضيه خدت بالك قضيه موجوده عندي فيها نص في القران او نص في سنه النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول له ليس كل مسكوت عنه في القانون معناه يبقى مباح انما في مسكوت عنه في القانون يخرج بحكم مباح زي ما انت بتقول وفي مسكوت عنه في القانون لكن هنبدا نلحقه مثال ايه زي الزنا ضربت لك مثال بالايه دلوقتي بالزنا زنا المحارم هل هو عندي نص الجواب بملء الفم على الشاشات وقدامك يا عم الشيخ احمد ما فيهوش نص يقول لي حده ايه فبدا جمهور الفقهاء وانا سمعني يا شيخ احمد
سمعك
جمهور الفقهاء بيقولوا ان حد زنا المحارم كحد الزنا العادي انا بقول ده كلام مين جمهور الفقهاء
وان كان
اسمعني مين اسمعني شافعية حنبلة أحناف مالكية رواية عند الحنابلة وبعض العلماء وهي ما يميل إليه القلب أنا واحد من الناس لما باجي اتكلم في الكلمه دي بروح قايل زنا المحارم الصحيح من قولي العلماء في ان حده في الشريعه الاسلاميه القتل. انا قلت لك جمهور الفقهاء بيقول كذا. طب جبت الكلام ده منين؟ اسمعني بقى يا شيخ احمد بجيبه منين. قال الله في القران ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فوصف الزنا بكم وصف؟ اثنين، فاحشه وساء سبيلا. لكن لما جاء عند زنا المحارم ما وصفوش اثنين، قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فحينما زاد الوصف يزداد الحكم بازدياد الايه؟ بازدياد الوصف. فلما نيجي نقول ما جيش اقول ايه، فالشيخ جمال قصده بيقول لك ايه، في فرق بين المسكوت عنه وغير المسكوت عنه، لكن في النهايه انتوا الاثنين متفقين على ان زنا المحارم لما يجي واحد يبيحه ده كفر بالقانون. اولا ليس لاحد ان يحل ولا يحرم من دون الله. قال الله تعالى اسمعني ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وعندك ادله كتير في القران بتقول على كده. لكن اللي احنا عايزين نضع ايدينا عليه، خدت بالك، هو ايه؟ نقطه انت ذكرتها وانا عايزك تدخل فيها. اللي هي ايه؟ قضيتنا الان مش في القانون المخالف للشريعه، وان التشريع والدخول في تشريع بان انا حل الحرام او العكس ده حكم كفر. خدت بالك الكلام ده؟ انا بحكم ما زلت على وصف، صح كده؟ انا مش بتكلم الان معاك على وصف يا شيخ احمد، انا بتكلم على ايه؟ على احكام انت بتنزلها. اتكلمنا القانون ده مسطر معايا في ورق اهو، حبه حبر وورق، ايه يا قانون يا كافر، يا قانون اللي بتخالف الاسلام. انا عايز اللي بعد كده،
صح؟
مش عايز دي، انا عايز دلوقتي في قاضي عندي، في قاضي عندي عايزك تحكم عليه، في ولي امر عندي لا عايزك تحكم عليه. ليه؟ 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 اسمعني يا شيخ احمد، علشان الناس دي بناء على اعتقادك انت هتتصرف معاها.
نعم.
وده اللي هيفرق بيني وبينك في بعض المسائل.
نعم.
اللي هو ايه؟ ان انا معتقد زيك بالظبط، لكن بنيجي نختلف انا وانت في ايه؟ ممكن نيجي نختلف في عين شخص موجود او في عين نظام موجود، كافراد مش كلام مسطر بقى، كافراد. خدت بالك؟ ممكن نيجي نختلف. هنتعامل ازاي مع الفرض ده؟ والله احنا الجماعات الاسلاميه دي لما شافت الواقع ده كلهم هبوا عشان يغيروا الواقع، يرجعوا للشريعه الاسلاميه. ما قامش امتش الاخوان المسلمين ولا جمعيه شرعيه ولا انصار سنه ولا غيرهم الا عشان يخلوا الواقع ده موافق للشريعه الايه؟ موافق للشريعه. بس اختلفت الكيفيات، وكل واحد منهم عنده تصور من الأدلة الشرعية اللي موجود فيها كتاب وإيه وسنة. الشيخ أحمد بيروح قايل لي إيه، جاي يقول لي إيه، يقول لي أنا عندي حكم، مش حكم أحمد عشوش، عندي حكم شرعي لا يخالف. أنا عايزك دلوقتي تطرح علينا الحكم الشرعي الذي لا يخالف عشان نشوف هل هو من القطع الذي لا يخالف وينبغي الجميع يرد إليه، ولا اللي غير مخالف، خصوصا ان انت عمال تذكر لي كلمتين وانا هقفلك وهنقشك فيهم. كلمه أنا مستحل ومستبدل، مستحل ومستبدل. خدت بالك؟
انا اود ان اتناقش معك فيها.
انا معاك فيها
لكن اود
يعني
نسمع
جمال بس.
يا اخ احمد،
نعم اتفضل.
احنا بقالنا ساعه تقريبا بنتجادل في المتفق عليه.
تمام، ده اللي انا عاوز اقوله.
أيوة.
ندخل بس ندخل في نقاط
الغياب
بعد اذنك يا شيخ احمد.
ليس هناك نقاط بعد، انا اريد ان
اقرر. سنصل
واحده واحده بس. قبل ان انتقل هذه مقدمات يبنى عليها لما بعدهاش الجلسه.
الاخوه
اود ان اقرر ان في القانون استحلال وان في القانون استبداد.
هم متفقون على
القانون
كله متفق على
ذلك.
تمام، الكل متفق على ذلك.
لا والله
اتفضل دكتور جمال،
كل واحد بيتكلم بقطع. انت تكلمت اكثر مني كثيرا.
اتفضل يا دكتور.
يعني احنا
انا عدقت على كلامك.
ثم في محاضره لك
هو بس الشيخ جمال عايز دقيقه وننتقل لحضرتك
مباشره. دي اول الكلام.
اتفضل يا دكتور جمال
عشان بس.
اتفضل يا استاذنا. اتفضل يا دكتور،
راجع الحلقه وشوف انت خدت كام دقيقه.
طيب اتفضل يا دكتور جمال.
الامر الثاني، شوف انت قطعتني انا قطعتك ولا لا. انا لم انبس بمنتي شفه وانت بتتكلم لحد ما خلصت.
تمام،
ولا ايه يا استاذ احمد؟
انت قطعتني كتير.
اتفضل
استاذ احمد اتكلم.
اتفضل حضرتك. يعني
لا في الاول لا.
طيب انا قطعتك لما دخلت الحوار.
اتفضل
ناقشني.
تمام يا دكتور.
انا بقول يا اخوانا اذا كنا احنا مش قادرين نوصف القضيه اللي احنا متفقين عليها، مش قادرين نوصفها ليه؟ لان احنا ما زلنا بيغيب علينا موضوع علمي مهم جدا اللي هي تحقيق المناط، فبنتهم بعض في قضايا احنا متفقين فيها. وبعدين قاعد اقول كل الفصائل الاسلاميه، طب ما تقول لي الفصيل الفلاني بيقول كذا، وبعدين تروح داخل تقول لا اصل عملوا احزاب. انا ماليش دعوه يا جمال المراجبي قاعد معاك،
سيعرفه جمال المراجبي. يا دكتور جمال انا يعني احييك، لكن اود منك ان تقول ان القانون القائم كفر، اتقوا الله وغيروه. ها انا اقول لك ذلك، انت تقول للدكتور محمد
هو لا يختلف، هو لا يختلف، هو لا يختلف.
اسمع يا اخي انا
شيخ احمد، شيخ احمد
يا اخي الله يكرمك، انا بقول الكلام ده وانت في السجن.
نعم نعم
بقول الكلام ده، بقول الكلام ده وانا حرصت، وانا حرصت ان انا اقول في مقالات على الانترنت عشان
يرجع لي. نعم نعم
فعيب لما تقول يقول انا عايزك تقول
وليس لا وفي نقطه اشرح
لك يا شيخ احمد، انا اقول لك هذا ينبغي يا شيخ علاء، انا ينبغي ان يعلم
الفرق بين العلمانيين
والقائمين على النظام والقضاء ان القانون كفر. هذه رسالتك انت، هذه رساله الدكتور جمال.
لا تجبر احدا ان يقول هذا يا شيخ،
لا تجبر احدا. الاسلام يجبره، الاسلام يجبره ليه؟ لان هذه نصيحه لهؤلاء، لو علموا ربما كانوا افضل.
رسالتك وصلت واتضحت للجميع. انا استاذن من حضرتك واستاذن من شيخنا الدكتور جمال، يعني نستمع الى الشيخ جلال من اجل ان يتكلم. نريد الامور المختلفه،
تمام.
نريد المختلف الامور المختلفه
في الحقيقه، اود
في نقاط محدده،
في نقاط محدده وسريعه،
ونستمع الى الشيخ جلال.
ولكن قبل ان ادخل إلى النقاط الشائكة يعني أو موطن الخلاف كما أرى، يعني تعقيب سريع على بس كلام كان ذكره الشيخ أحمد عشوش لما قال أن هناك إجماع على أن غير المسلم لا يقضي بين المسلمين. الشيخ أحمد ذكر هذا الكلام، هو كلام صحيح قطعا لا خلاف فيه. يعني أذكر بأن في الأيام الماضية قضى قاضي نصراني بإحالة 14 أخ من سيناء، يعني حكم عليهم بالإعدام. قاضي نصراني حكم على 14 مسلم من سيناء بالإعدام. هذه ملاحظة يعني. أود أن أدخل في النقاط اللي شايفها في الحقيقة، يعني إيه يعني أنا أرى الشيخ علاء بيقرر والدكتور جمال بيقرر، وهذا ما أود أن أؤكد عليه، أن القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية كفر بواح. أعتقد أنا فهمت أن الشيخ علاء ما بيختلفش في ذلك، ولا الدكتور جمال يختلف في ذلك، والشيخ علاء يريد أن يقول ليس السلفية الجهادية وحدها هي التي تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، إنما كل طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية. هذا كلام جميل ورائع، وأنا نفسي أقر بأن الكثير يطالب أو كل الفصل طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، ولكن دائما كما يقولون الشيطان يكمن يعني في التفاصيل. أنا معذرة يعني أرجو من الدكتور جمال أن يتسع صدره لما أقوله، إن شاء الله أن نتكلم بأدب وفي حدود يعني إيه الحوار المبني على الرغبة في الوصول إلى الحقيقة. تأتي المشكلة من أين، أو بماذا تتميز السلفية الجهادية عن غيرها في هذا الطرح؟ نحن نقول القوانين الوضعية كفر، القوانين الوضعية إيه كفر، ولكن يأتي الشيخ جمال باعتباره مثلا رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في وقت من الأوقات، وما زال هذا الوضع إلى الآن قائم، نقول للناس أن من يخرج على الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يكون من الخوارج. يجب ألا نخرج على ولاة الأمور، وولاة الأمور هؤلاء هم الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويجبرون الناس على الخضوع للقوانين الوضعية بقوة الحديد والنار، ويسجنون الآلاف من الشباب ويعذبونهم من أجل المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية. هذه هي النقطة الخطيرة. الشيخ جمال قال في كلام مكتوب أن القاعدة تمثل منهج الخوارج، القاعدة تمثل منهج الخوارج، وهذا اتهام يعني شنيع وظالم وباطل. يعني ندعو الدكتور جمال أن يتراجع عنه لله سبحانه وتعالى. أسامة بن لادن رحمه الله كان يمثل الخوارج، أيمن الظواهري، أبو مصعب الزرقاوي، أبو يحيى الليبي، أبو الليث الليبي، كل هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وجادوا بأنفسهم وأموالهم يقال عنهم أنهم يمثلون منهج الخوارج. لماذا؟ لا، لأنهم يتصدون للكافر الأصلي الذي لا خلاف عليه، لأجل أنهم يجدون بأنفسهم وأموالهم وصفوا بأنهم خوارج، لأجل أنهم يطالبون ليل نهار بتحكيم شريعة الإسلام يقال عنهم أنهم خوارج. هذه هي النقاط الشائكة والملتهبة. الدكتور جمال يعني أتمنى أن يكون على خط الشيخ حامد الفقي. ماذا قال الشيخ حامد الفقي؟ قال نصا عندما تعرض لذكر تعريف الطاغوت، قال القوانين طواغيت وواضعوها ومروجوها طواغيت. هذا كلام الشيخ حامد الفقي، هل أحد ينكره؟
لا مطلقا.
والقضية يعني لا نريد إيه، فالكل مسلم، القضية خطيرة فيها إجماعات. الحافظ ابن كثير قال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدم عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
الشيخ جلال سؤال مباشر، من ولي الأمر عندكم؟
ولي الأمر؟
لا 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 يا
بس واحدة واحدة على الشيخ،
أنت تنتقل بنا.
لا 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 لا
خلينا بس في نفس المسألة،
نحن لن ننتقل من القضية،
نحن الآن في نفس القضية،
نحن الآن في قضية القوانين.
أنا كنت أتحدث عن القضية الشيخ،
سمحت أخي جلال، نحن الآن نتكلم في حكم القوانين الوضعية ونظرتنا نحن إلى القوانين الوضعية.
تمام.
وحكمنا بس لو سمحت.
ما نعزين شجلا. القوانين الوضعية.
أنا بس هو بيكمل بس في نفس الإطار.
طيب نخلي بس يكمل.
يكمل بس. يكمل الأمر.
نريد أن نستمع للشيخ جلال أو الشيخ أحمد الله يكرمه.
سيكمل في هذا الموضوع.
الشيخ جلال خرج ولا ما خرجش؟
لا ما خرجش.
أمال إيه الكلام اللي كان بيوجهه لي ده؟
وهو بيوجه الشيخ بيوجه
نصيحة. سؤال.
يوجه إليك نصيحة.
يا أستاذ.
تعلق. خلاص نسمع الشيخ.
خرج ولا ما خرجش؟ نصيحة.
أرد ولا ما أردش؟
تعلق بالقانون.
أرد ولا ما أردش؟
تفضل.
هذه خارج الموضوع.
لا مش خارج الموضوع.
لا خارج الموضوع.
خلاص الشيخ أحمد طبيعي. كمل الشيخ جلال الله يكرمه.
نعم. تفضل. فأنا أرى إن من نقاط الخلاف الشائكة التي تحدث الخلاف وتجعل مثلا السلفية الجهادية تتميز عن غيرها في هذا الطرح، نعمل كل طالب دعوة. احنا لو نزلنا إلى الواقع العملي نجد مثلا، انظر معذرة اليوم نجد جماعة الإخوان المسلمين على أرض الواقع ترتكب أشياء كثيرة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية،
مثل
الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أليس هذا ربا؟ يعني بالأمس وقف السيد عسكر، وقف السيد عسكر في مجلس الشعب ويقول لا يجوز الاقتراض من صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن هذا ربا. 2005 الدكتور محمد مرسي باعتباره عضو مجلس الشعب يرفض بيان الحكومة لأنها اقترض من بنك الاستثمار.
أستوقفك فقط يا شيخ جلال بس في جزئية بعد إذن حضرتك.
فضل.
الجزئية الآن دعنا من جماعة الإخوان المسلمين لأنها ارتضت العمل السياسي والدخول الى حلبة الصراع.
احنا نحدث نقاط الخلاف.
بناء على القانون القائم، فالقانون القائم بمجمله كفر. فنحن لا نتكلم في التفاصيل، نحن نريد ان نتكلم
عن
الأمثلة، لكننا نريد ان نتكلم في اصل المسألة. اصل المسألة ان القانون القائم.
لم يستكمل كلام الشيخ جلال. يا شيخ احمد، الشيخ جلال لم يستكمل كلامه.
انا فقط اريد ان اوضح جزئيه،
هو كلامه واضح
مع الشيخ جلال،
هو كلامه بس عشان كلامه أريد. لابد ان الدكتور جمال يرد عليه على
ما يرد براحته،
فهو
الرد متاح للشيخ جلال
عشان بس الامور واضحه.
ما انا اتكلم بس في جزئيه محدده.
اتفضل.
ان قضيتنا الاساسيه، لا هو الشيخ جلال يريد ان يعطي امثله للبيان، لكن نحن القضيه الاساسيه في اجماليه القانون، هل القائم يرتضي بالشريعه ام بالقانون الوضعي؟ هذا سؤال مهم. انا الان من هذا المنبر أسأل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين العاملين في المجال السياسي، كما أنني أسأل مؤسسات الدولة، الجيش والشرطة والقضاء، هل تقرون القانون الوضع القائم أم لا؟ وهل حكم القانون الوضع القائم كفر أم إيمان؟ أم أنه ليس بكفر ولا إسلام؟ نحن نريد جواب محدد. أنا أطرح هذه الأسئلة على هذه الجماعات وعلى هذه المؤسسات.
طيب.
وأريد منها إجابة.
طب
أريد منها
إجابة.
أبقى جزية بسيطة فيما تكلمت عن الإباحية.
طيب.
الدكتور عمر سليمان الأشقر.
طب ما يرد على حضرتك.
يقول.
بس على كم جزية بسيطة. يرد على حضرتك.
الإباحية.
بس عشان حتى لا نخرج من أصل القضية.
لازم
نتكلم فيها.
مش هنخرج.
أستاذ ملهم. أرجو أن يكون هناك نقاشا
مستوى الاقراب
وقال
لا لا انت تريد ان تدفعنا لاتجاه معين
حتى انا ادفع اتجاه محدد قضيات التي جئت من اجلها
حضرتك لا تدفع
بص يا شيخ
انا ادير اللقاء يا شيخ
احمد هذا ليس دفعا
هذا ليس دفعا يا شيخ احمد لو سمحت انا ادير اللقاء ونريد ان نصل برساله معينه لمشاهدينا الكرام نتكلم في امر معين الشيخ جلال يتكلم في جزئيه معينه تريد ان تخرجنا منها وتدفعنا لاتجاه اخر لا نريد ذلك حضرتك ذكرت اسئله طرحت اسئله يرد عليها الشيخ مباشره
يرد
بس طيب. حضرتك لو سمحت نسمع الشيخ علاء
الشيء الاولاني الشيخ جلال بيقول ايه بيقول من بدايه الموضوع وده قرب من الموضوع شويه بس اول مثال ذكره دكتور جمال راح قايل ايه قال طب اذا كنا احنا متفقين على ان القانون الوضعي بما يخالف شريعه الاسلام يعتبر كفر لان احنا كمسلمين ينبغي علينا ان احنا ايه نستجيب ونتحاكم لشريعة ربنا
فرض
سبحانه وتعالى ده ما فيهاش خير لأحد إذا كنا جميعا متفقين كده إزاي بقى وفي أولياء أمور موجودة زي مثلا حسن مبارك لما كان موجود إزاي وهو كان فرض علينا الأحكام الوضعية دي وانت بتقول لي الأحكام الوضعية دي كفر إزاي تقول إن الخروج عليه يبقى إيه يبقى اللي يخرج عليه يبقى من الخوارج انت واخد بالك دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها ليه لان احنا قلنا
وتصفح من يعريه
لا
وتصفح من يعريه يعني دي برضه نقطه مهمه
انت دلوقتي قلت ايه فضلت انا اقول لك مسكت الكتاب ده ولا الكشكول ده ورحت قايل لك ايه عمالين نقول الكفر الماده دي والماده دي والماده دي مخالفه للاسلام ودي كفر لغايه النهارده ما نزلناش على الاعيان هو الدكتور جمال قال ان حسن مبارك كافر وبناء عليه راح مرتب ما خلاص بقى الكافر ما انت بتقول القانون الوضعي ايه كفر وحسن مبارك بيعاملنا بالحديد والنار ويلزمنا بهذا بناء على ذلك يبقى حسن مبارك مرتد وكافر يبقى اللي يخرج عليه خارج على ايه على كافر دكتور جمال خد بالك
يخرج ايه
الدكتور جمال ما قالش كده
يعني لا يقول ان حسن كافر
ما كان يعني انت دلوقتي بتقول اذا كنت بتقول ان القانون الوضعي ده كفر يبقى زي اللي يخرج على ولاة الامور يبقى من الخوارج هلا انا لسه عندي اللي يخرج على ولاة الامور دي انا لسه عندي حكم ولي الامر ده ايه
لا هو معذره بس يا شيخ علاء
ما انا هقول لك بس على
نقطه هو وصف الاخوه بانهم خوارج
طب اسمعني بس انا هقول لك دلوقتي على حاجه احنا القصه مش في الدكتور جمال لكن انا عايز اقول ايه دلوقتي عايز اقول ان انت سحبتنا دلوقتي ولما جه استاذ ملهم يقول ايه هو انت بتقول على ان المؤسسه والنظام ده كفر واللي موجودين فيه كفر قال لا ده احنا لسه ما فصلناش في القائمين منين احنا لسه ما فصلناش في القائمين وانت خليتني بمجرد ان انا حكمت على القانون حكمت على من يقوم على القانون ثم صدرت علي الحكم وتقول لي اللي يخرج عليه بتسميه من الخوارج ليه انت عرفت انا حكم ايه في ولي الامر انت عرفت حكم ايه في القضاء عرفت حكم ايه في الجيش عرفت حكم ايه في الشرطة خدت بالك انا في فرق عندي بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل
صحيح.
ممكن انسان يقول قولة كفر اسمعني ممكن يقول قولة كفر او يفعل فعل
لا نختلف في هذه الاصول
خد بالك ولا يكون ايه ولا يكون كافرا يبقى انا كنت عايز منك تروح تابع سؤالك بسؤال وهو ايه قبل ما تقول لنا التوجيه ده وهو انت قلته ان الحكم القانون الوضعي ده كفر طيب ما حكم الذي يلزم به حكم ولي الامر
هذا سؤال إيه حكم موجه.
كذا
هذا سؤال إيه موجه
لك نعم نعم نعم
يا شيخ احمد
نعم.
انا بتكلم
نعم اتفضل يا شيخ علاء اتفضل
انا بحكي لك انا
فضل.
انا فضل. ليه لان انا بحكي لك الوضع المفروض كنت تقول لي كده
نعم.
قبل ما ايه ما تهجم عليا بالكلمتين دول وبعدين انا عايزك ترجع لكلام الشيخ حامد الفقي انه قال ان اللي يحكم بالقوانين دي طواغيت واللي ينشرها قوى الطواغيت واللي كذا طواغيت على فكره كلمه طاغوت دي في الشريعه الاسلاميه لا تستخدم على كلمة كافر فقط وفي فرق بين ان انا احكم برضو على فعل وان انا احكم على افراد بعينهم يعني هل اسمعني
في معاني محددة
اسمعني بس انا بقول لك انا بقول ايه ان الطاغوت في المصطلح الشرعي يعني كلمة كفر احيانا وممكن يطلق كلمة طاغوت على غير الكفر في الشريعة الاسلامية واضرب لك امثلة من الشريعة واقوال العلماء اسمعني عشان لما تيجي تعرضني اصل هو جاب كلمة ايه طواغيت
يعني
وكلمة الطاغوت دي ليه
يعني
لها عندي ايه اصبر علي الطواغيت دي لها ايه لها اكتر من تفصيل خدت بالك الان الشيخ حمد الفقي سمى المروجين واللي
بيعملوا
طواغيت هل استطيع ان انا اقول ان الشيخ حمد الفقي كان يخرج هؤلاء من دائرة الاسلام باعيانهم استطيع ان انا اقول كده بمجرد هذه العباره
في التفاصيل ان شاء الله.
اصبر علي يا شيخ، انا بعرض عليه سؤال يا شيخ احمد انا بعرض عليه سؤال انا عايز احيانا بيتوهني انا
غير اريد ارجو ان يتسع صدرك يا دكتور جمال.
لا لا يعني اسمع
والله انت عايز والله
هو يطرح اسئله والشيخ علاء بيطرح لك اسئله فانا
عايز اسمع بس على قضيه
اتفضل
بس على التهمه عايز ارد على التهمه اللي
الشيخ علاء ينتهي يا شيخ جمال.
طيب انا عايز انا عايز والله العظيم قاعدين احنا هنبتغي مين لامن الدوله موجوده ولا حد موجود
نسال الله يعافينا
والله العظيم قاعدين عشان
الله سبحانه وتعالى
مش قاعدين الا عشان
الله يهدينا
فالتوصيف اللي انت بتذكره لي ما زلت بتذكر لي ايه وكلام ابن كثير ان من حكم كذا وفعل كذا فهو كافر باجماع المسلمين ما زلنا يا شيخ جلال بنتكلم
نذهب الى النقطه الثالثه نعم. الفرق بين كفر العموم والمعين وسكوت شروط
لا خلينا واحده
واحده احنا بنمشي
انا عارف الشيخ علاء عاوز يقول
ايه
لذلك
وبعدين لذلك ان انا عايز اقول ايه اذا كنا بنفرق بين الفعل والايه
والفاعل
وبين القول والقائل كل الكلام اللي انت بتجيبهولي عن ايه عن فعل ولا فاعل
لا عن فعل وفاعل
عن فعل وفاعل
اتكلم عن فعل وفاعل
اصبروا بس عليا نعم. لما نقول عن فعل وفاعل لما نيجي نقول عن فعل وفاعل يبقى معنى كده من فعل هذا يكفر يبقى الفعل
لدينا تفصيل
اصبر عليا
لا تلزمنا بما تقول
علي.
نحن لدينا تفصيل يمكن ان
انت بتقول لي ايه دلوقتي
اطرح سؤال واجيبك انا عليه
انت بتقول ايه بقول لك الفعل ده على الفعل ولا على الفاعل
الفعل
رحت قلت لي على الفعل والفاعل
نعم
في هذه القضيه تحديدا
انا بتكلم على القضيه دي تحديدا
انا يعني اتحدث عن امثال حسن مبارك
يا شيخ
انا بسال سؤال بسال سؤال واضح ليك يا شيخ احمد
عاشور شيخ الاسلام تيميه
اسمعني انا هجيب لك كلام شيخ الاسلام
بس
انا
معاك هقول لحضرتك
والله العظيم انا قرات العباره اللي انت هتقولها واجيبها لك دلوقتي بس اصبر عليا انا عايز اقول انا لا اصلا انا قرات العباره اللي انت بتقولها علشان كلمه الايه قلتها انت من ضمن الكلام اني من سوغ شريعه والكلام
لا لا
في كلامك الاول
نعم.
انا عايز اقول ايه عايز اقول هل كلام العلماء دول بيتكلموا عن الفعل
والفاعل
معا ولا بيتكلموا عن الفعل ثم الفاعل يحتاج منينا الى تفصيل فممكن صاحب هذا الفعل ينطبق عليه هذا الوصف او قد لا ينطبق عليه هذا الوصف هل يا ترى هاخدها على الحكم والفاعل باطلاق ولا بنقول في الفعل باطلاق وفي الفاعل تفصيل ده كلامي تقولوا ايه
تفضل الشيخ جلال
على الفعل باطلاق على الفاعل على الفاعل في تفصيل ولا باطلاق
قبل الاجابه ولا
قبل الاجابه الشيخ جاوبني اجابه
الاجابه سهله وميسوره وجاهزه يعني الاجابه سهله
سنجيب بالتفصيل يا شيخ
خدت بالك
سنجيب بالتفصيل
طب هتيجي تجيب
هتجيب اذا كنت هتجيب بالتفصيل استنى يا استاذ ملهم اذا كنت بتجيب بالتفصيل ده الكلام اللي انا كنت عمال اقوله في الاول اللي هو ايه ان في فرق بين ان الدكتور جمال حكم على الفعل فحكم على القانون وفي فرق ان يحكم على الفاعل فان كنتوا بتقولوا في الفاعل بالتفصيل والشيخ احمد عاشور دلوقتي بيقول ايه انا بوجه للاخوان بوجه للسلفيين السياسيين بوجه اللي دخلوا في السياسه بوجه للدكتور محمد مرسي اسمعني بس يا شيخ احمد بقول كلامك والله ما بقولش حاجه غيرها وبقول للشرطه وبقول للجيش اذا كنت انت لسه عايز تستفسر هم رايهم ايه في القوانين دي خدت بالك ما هو انا لم عمري ما هقدر احكم على فاعل الا بعد ايه
حكم على الفاعل
مش هحكم ابدا على الفاعل الا بعد ما اقيم الحجه على الفاعل فان كنت لسه بتوجه ليهم سؤال ومش عارف اجوبتهم لا عارف اجابه الجيش هيقول لك ايه ولا عارف اجابه شرطه هتقول لك ايه ولا عارف اجابه اخوان هتقول لك ايه ولا ريس هيقول لك ايه ولا سلفيه سياسيين ده انا على الافتراض يعني ولا اخوان هيقولوا لك ايه يبقى الى الان ينبغي عليك ان انت تعمل ايه بالنسبه للفاعل على بال ما تستفصل على بال ما تستفصل اسمعني يا شيخ احمد وبعد ما اكمل كلام يبقى اقول اللي انت عايز تقوله على بال ما تستفصل ليه لان انت لسه قايل لي دلوقتي انا بفرق بقول بحكم على الفعل ده حاجه باطلاق طب على الفاعل قلت لي بفصل طيب التفصيل ده مستني ايه التفصيل ده عشان عندك حاجه اسمها اقامه حجه وحاجه عندك اسمها انتفاء موانع طيب امتى هتقام الحجه وانت انتفي الموانع وانت لسه الناس بتسالها لسه بتستفسرها الان وبتقول لها كلمتين لذلك احنا عايزين ندخل الان في لب القضيه وهي احنا اتفقنا على ان القوانين الوضعيه المخالفه لشريعه الاسلام هذه كفر الان من يفعلها وكيفيه التعامل معاهم ونتعامل معهم ازاي. ده اللي احنا عايزين نخوض فيه، لان ممكن تيجي تحكم انت على الفاعل بحكم، انا احكم بحكم مغاير واقول لك تعالى انت جبت الحكم ده منين، انا احكم بحكم تقول لي انت جبت الحكم ده منين. ممكن احكم على انه كافر خلاص كده وان دول كفر، وبالرغم من كده لا اجوز ان احنا نخرج لوجود عندي مفسدة ايه، لوجود عندي مفسدة اعظم. انا اللي عندي ضوابط، انت ممكن تقول لي انا ما عنديش حاجة اسمها انت ما عنديش حاجة اسمها مصالح ومفاسد مثلا، تيجي تقول لي كده، او انت بمقدر المسألة غلط، يبقى احنا هنقعد نتفاهم في هذه الايه، في هذه الضوابط.
لا ضيق
اتفقنا.
الدكتور جمال كان عايز يقول
أود أن أبين مجمل للشيخ
يرد على الشيخ جلال.
اتفضل. الشيخ جلال قال كلام على لساني.
نعم.
انا عايز يعني تذكرني بالفقره كده الله يكرمك
حضرتك. في كتاب اسمه الحاكميه والسياسه الشرعيه. أيوة. عند شيوخ جماعه انصار السنن المحمديه. أيوة. لمؤلفه الشيخ عادل السيد.
العباره
انا بقول لحضرتك
الكتاب والناس عارفاه
وحضرتك. العباره ديت مثبته في هامش الكتاب.
اللي هي ايه بقى؟
اللي هي حضرتك بتعتقد ان وذكرت صراحه ان القاعده بتمثل منهج الخوارج.
انا قلت كده صراحه.
طيب
بالله عليك.
طب لا مش الكتاب معانا. الكتاب معانا. الكتاب معانا. بسم الله. بسم الله.
جيل الدكتور جمال دي
انا
قاعد اسمع لك التفصيل واسمع منك التفصيل وتسمع.
ولكن الدكتور جمال يرد بس.
طيب تفضلوا على ما حضر النص.
طيب على بال ما يجيب النص حضرتك هتعلق بحاجة ولا نسمع؟
القضية الاجتزاء من النصوص قضية خطيرة وفي قضية تانية أخطر، أنني عمال استشهد بأقوال أهل العلم وآراء أهل العلم المعتبرين ثم أخرج عليهم هم فيما قالوا في المسألة. يعني أهل العلم، يعني الشيخ أحمد الفقي ذكر له كلام، الشيخ أحمد شاكر ذكرنا له كلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية نذكر له عشرات النصوص والمسائل في هذه المسائل. فهو السؤال ماذا كان يؤصل هؤلاء في هذه المسألة؟ أحمد شاكر عاش في 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 ظل حكم الملك وقبل الملك من أيام الخديوي، وعاش فترة في حكم عبد الناصر.
السؤال النص جاهز.
السؤال هو قال هؤلاء كفر يجب الخروج عليهم؟
نعم قال.
ولا قال إيه؟
قال ومعي مفيش.
طب حتى لا نتفرع يا دكتور جمال. ما النص النص جاهز.
قول النص.
يقول الدكتور جمال المراكبي: لماذا نجد أصحاب البدعة والضلالة من هذه الأمة من حملة لواء التكفير من الخوارج والروافض يرفعون راية الجهاد في سبيل الله والأمة في سبات عميق؟ هل صار حزب الله ممثل الروافض في لبنان هو رمز المقاومة والدفاع عن هذه الأمة؟ وهل صارت القاعدة أمل الأمة في التصدي لهذا الواقع المرير؟ هيهات هيهات، فهل يأتي الشر بالخير؟ وهل يجلب الخوارج والروافض خيرا لهذه الأمة وهم في الأصل من أعظم أسباب نكبتها على مدى التاريخ كله؟ وماذا يفعل أصحاب الضمائر الحية من هذه الأمة أمام هذه الحالة من الضعف والتردي سوى أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويعلق تكملة. ويعلق فضيلة الشيخ عادل السيد على كلمة الدكتور جمال المراكبي بقوله: هذا بيان لموقف الشيخ من تنظيم القاعدة والحكم عليه بأنه يمثل منهج الخوارج. وهذا التعليق كتبته ليتنبه من لم يتنبه إلى منهج جماعة أنصار السنة في الرد على المخالفين وبيان بعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة. كتاب الحاكمية.
عنوان المقال بقى عايز اقرب صفحة كده. عنوان المقال
بقول لحضرتك.
عنوان مقالي.
أنا أنت دلوقتي.
لا ده مش جاي.
لا أنا هقول.
لا مش مقال.
مش مقال. ده مقال. جاي بالمقال من الأول.
مقال.
مش مقال يا دكتور.
كتاب الحاكمية منزل لي مجموعة مقالات.
ما انا بقول لحضرتك.
انا بقول لك
ادي جبت لك المصدر.
انا بتكلم
المصدر كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية.
اوضح بقى. اوضح بعد اذنك.
اتفضل. يعني حضرتك ممكن هذا الكلام
اوضح. انا اسم اسامة بن لادن واسم الظاهري واسم المجموعة دي كلها لم يرد على لساني لا بالخير ولا بالشر في اي مقالة.
نعم. انا لا اتكلم عن الاسم. انت
نمره واحد. خليك بس معايا. خليك بس معايا. خليك بس معايا. خد بالك نمره واحد. نمره اثنين انا بقول لك اقلب الصفحه وشوف العنوان المقال اللي فيه الالفاظ بتاعتي.
انا ليس مقال. انا اتيت بالمطلوب.
يا اخي كتاب الحاكميه نقل عني مقال.
قالت للدكتور.
نقل عني مقال.
انا ليس معي الان كتاب الحاكميه.
انت نقل الجزئيه بس. نقل الجزئيه بس. طيب ماشي. فهمني كده. انا فاهم معاك كتاب الحاكميه.
لا مش معي.
واخد بالك انا بتكلم في مقاله بخاطب الامه المسلمه. وبخاطب تحديدا اهل السنه والجماعه. بقول ليه اهل السنه والجماعه في سبات عميق؟ ليه اهل السنه والجماعه لا يتصدون لهذه المشكلات؟ طبعا الدفاع عن القضية الفلسطينية، الدفاع عن قضايا الأمة بصفة عامة. وبعدين قلت ألم يبقى للدفاع عن قضايا الأمة إلا الروافض؟ من ينتحلون مذهب الروافض الخارج؟ طبعا على طول جمال مراجب بشرب حسن نصر الله. أنا كنت أعنيه طبعا، واخد بالك، لكن ما ذكرتوش. واخد بالك،
نحن مكفر حسن نصر
الله. أنا بس خليك بس معاي، خليك بس معاي. ذكرت منهج القاعدة. أنا فعلا أرى أن منهج القاعدة في خروجه على المجتمعات المسلمة وإثارة التفجيرات والأشياء هذا منهج خوارج. واخد بالك أرى. لا
لا ماشي.
واخد بالك، لكن شوفوا السياق، لأن أنا بطبعي ما بحبش هاجم حد، خاصة من يتصدون للعمل بصورة قد تكون محترمة عندي. يعني ممكن أختلف مع الأستاذ أحمد بس أحترمه،
حياك الله.
واخد بالك، أختلف معه جدا في مسألة فقهية وشرعية، بس أقول والله الرجل ده عنده إخلاص، الرجل ده عنده حسن مش عارف ايه، ده العدل.
نعم.
واخد بالك، فانا كان كلامي للامه، وانا مش فاكر عنوان المقال، تقريبا كان مقال عن الجهاد. لان انا عامل مقالتين عن الجهاد، فبقول فين الجهاد في واقع الامه المسلمه؟ فين الجهاد؟ فين اهل السنه والجماعه؟ الم يبقى لرفع رايه الجهاد الا تنظيم القاعده؟ وحتى انا يمكن قلت كده ايه، الذين ينتحلون مذهب كذا وكذا، وانا ما زلت بقول ان الذي يفجر في المجتمعات المسلمه أو في مجتمعات المسلمين ويقتل بلا تمييز هذا ينتحل منهج الخوارج، واخد بالك، بلا مواربة، بلا مواربة. وكذلك الذي يقاتل، وكذلك أكمل بس أكمل كلامي يا أخي، الله يكرمك.
تفضل يا دكتور، تفضل.
أنت هزهقني والله بصراحة.
لا لا يا دكتور، بس
خليني، ولو بتديني أنت الحوار أسكت وأسمع منك وأرد عليك.
انا بس سؤال استفسار
برضه بتدير، يعني برضه بتدير، انا ما كملتش كلامي.
طيب اتفضل.
يبقى اذا مقاله، انا عايز اقول الاجتزاء يا استاذ ملهم.
طيب.
الاخوه الذين عندهم اهواء معينه يمسك المقاله، يمسك المقاله وكانه بيدور على لفظ
المقاله، يعني وفحوى المقاله.
في حاجه اسمها السياق والسياق.
معذره يا دكتور، ماشي نحن لا نختلف على السياق، ولكن لما ذكرت لحضرتك قلت انك قلت ان القاعده تتبنى منهج الخوارج.
أيوه.
وحضرتك اخذت بذلك.
انا بغير،
انا قصدي ماشي،
انا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول كل من يتبنى منهج العنف في اوساط المسلمين يتبنى منهج الخوارج بصوره او باخرى.
طب انا اسالك في ذلك السؤال
بصوره او باخرى.
الجهات في سبيل الله.
سمحت انا بس شيخ احمد شيخ جلال،
انا اود بس
يا ريت الاستاذ ملهم.
لحظه يا شيخ احمد. طب عندي سؤال. انت متعجل كده دايما. واحده
يعني نحن نريد، ان كنت تريد
اريد انت
حتى لا نبين،
لا تقول لي كلام يا شيخ احمد. طيب لا تقول لي كلام. هم قالوا في البدايه
الله وقواعد.
طب اسمعنا يا شيخنا، الله
انت لست المحاور الوحيد، يعني نحن
يا شيخنا سمعنا الله يكرمك
جدا والحوار.
انت عايز توجهنا لاتجاه معين يا شيخ احمد، وهذا لا يرضي الله.
لا
اسمع، إيه
ما هو التوجه؟
الدكتور جمال بيتكلم،
اسمعنا
حضرتك يا شيخ احمد، اسمع.
انت تتهمني
يا اخي، اسمع الله يكرمك.
التوجه الذي
اوجهته الى بالله يا شيخ احمد، اسمع، نحن على الهواء ونخاطب الملايين.
نعم.
لا نريد ان احنا نندفع ونتكلم، وعايز توجهنا وتقول علينا كلام الى اخره، ولكن اسمع
التوجه اخو ملهم.
لا
لو سمحت
يا اخي، اسمع الله
يا شيخ احمد. انا هقول لحضرتك بس على حاجه، كل الخلاف في ايه؟ مش ان حضرتك تقول
لا،
انما كل بالضبط. اسمعني بس،
انا بستفسر.
اسمعني يا شيخ احمد، يا شيخ احمد. الحلقه اللي فاتت حضرتك اول ما دخلت قلت لي حضرتك ايه؟ قلت لك مع لناش رقيب الا الله.
نعم.
كل اللي عم تقوله وما زلنا بنقول ليس علينا رقيب الا الله
لوحدك،
ولم اتكلم، وكنت ايه سايب لحضرتك الحوار ليه؟ عشان تقول اللي عندك والرساله بتاعت حضرتك. الان برضو احنا بنقول لحضرتك قول كل اللي عندك، لكن ممكن تقول كل اللي عندك بعد ما يكون المتكلم ينتهي منين؟
من كلامي.
ممكن انا هقول لحضرتك بس، الشيخ جلال وهو بيتكلم رحت انا عامل ايه؟ عامل نقاط، رحت حاطط مساله الخروج على ولاه الامور ومساله التوغيط الشيخ حامد. بعد ما خلص
رديت، لما سالوا اللي بعد انتهى، انت وقت انتهى، انا عايز اساله سؤال في اللي قاله.
طيب هو الشيخ جلال معوز
هو بس عايزك ان انت بعد ما ينتهي يتكلم.
طب ما هو الشيخ جلال
بعد سؤالك دي تلتزم بقى باللي احنا بنقوله.
دكتور طيب انا عايز ليا سؤال عندك.
انا عايز اقول لك
الشيخ جلال بيتكلم بهدوء، يعني الشيخ جلال بيتكلم بهدوء
والراجل
طيب
انا بس بتسال.
الشيخ جلال بيتكلم بهدوء
صادر على حقه في الكلام.
بقول لك الشيخ احمد الشيخ جلال بيتكلم بهدوء وبيسجل النقاط، وما يريد ان يسال فيه بيسال فيه بعد ما ينتهي المتحدث من كلامه. حضرتك حينما يتكلم الشيخ علاء او الدكتور جمال تريد ان تندفع مره سريعه من اجل نريد ان نستمع.
المشاهدون حكم.
لا ما هم أنا في الاولى اهو
اساله الا بعد
الكل الانتهاء. يتصل بنا ويقول هذا الكلام، الكل بيقول الشيخ احمد بيندفع ولا يريد الشيخ علاء ان يتكلم ولا الدكتور جلال الدكتور جمال أنا. ما هو الكل بيقول اهو
وكده بيقول حكم. ممكن الدكتور جمال تكلم وانا اريد ان اسال.
فنحن نريد نحن نريد ان نسمع الشيخ جلال. ما هو الشيخ اللي عايز يتكلم
سؤال وبعدين نسمع.
خدنا 10 دقايق عشان اسال سؤال.
اعتقد ان تدخلك العنيف في حد أسئلتي
أنا مش عنيف.
ينم عن ضعف موقف.
لا 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 لا
أو أنك تريد
أن نريد أن نسمع الشيخ جلال
إلى وجهة أخرى.
لا 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 لا
ونحن لا نرضى ذلك. نحن جئنا لكي نعرض ما لدينا ونستمع ما لدى الآخر باحترام.
أنت لا تريد أن تسمع لهم.
لا أنا سمعت أريد أن أسأله سؤال في مقال.
اتفضل.
أنت تصادر أن حق
سؤال.
أنا أسأله
اتفضل.
كيف توصف القاعدة ضمن فكر الخوارج أو ضمن عقيدة الخوارج؟ نحن نعرف الخوارج، نحن نعرف عقيدة الخوارج.
أنا قلت
أذكر لنا. لا
خلص
سؤالك. أنا أسأل. أذكر لنا ما في القاعدة من عقيدة الخوارج.
أنا كلامي.
هو ذكر، هو ذكر الشيخ أحمد.
كلامي. قال
أنهم يفجرون المجتمعات.
كلامي المحدد.
يا شيخ. كلامي. هو ذكر. هو طيب ذكر.
طيب. ذكر. مرة أخرى.
يا ريتك أنت ترد علي.
مرة أخرى.
والدكتور جمال ذكر اتهامهم بالخوارج.
قلت من يقول بأعمال.
يا شيخ يا شيخ جلال. أنت بس أود يعني أولا نحن درسنا عقيدة الخوارج. الخوارج وصفونا بأمرين. تكفير الصحابة والتكفير بالكبيرة. أما القتال الذي يقول أخي جلال خطأ ولكن هو أذكر كلامك.
الخروج هو
الخروج. اسمع اسمع
أنا الدكتور جلال
ولكن أنا لا يا أخي مش من
دعني أكمل
مش من عقيدة الخوارج.
أنا دعني
مش حمل السيف على الأمة. بس أنت سألت أنا برد بقى حمل السيف على الأمة من عقيدة الخوارج ولا
ليس ليس من عقيدة الخوارج من عقيدة
خلاص أنت تبع أنت سألت أنا برد.
طيب رد
تفضل.
حمل السيف على أمة الإسلام على المسلمين عقيدة الخوارج ولا عقيدة أهل السنة؟
التوصيف التوصيف خطأ. مش تسألني توصيفك خطأ.
وقبل
لأن لو سمحت يا شيخ لو سمحت
بس أنا عشان أحدد النقاط معذرة يا أستاذ مولانا أنا بس عشان أحدد الدكتور جمال وصفهم بأنهم خوارج لأنه من وجهة نظره يرى أنهم يحملون السيف على الأمة. رد حضرتك على هذا الكلام. لا نريد أن نكون
يا ريت نفهم كده بس
أولا
المسألة تفهم في سطرين ما نفهمش في 10 صفحات.
ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الخروج نوعان، خروج على الإمام وخروج على الشريعة. والخروج على الشريعة ورد فيه أحاديث النبي بصفة الخوارج الذين تريد أن تتكلم أنت عنه. والخوارج يجمعهم أمران كما قال من كتب في كتب الفرق، يجمعهم تكفير الصحابة والتكفير بالكبيرة. وبحمد الله ليس في منظور السلفية الجهادية على كل مستوى العالم تكفير للصحابة أو تكفير بالكبيرة. لكن يبقى مسألة حمل السلاح وهي الخروج على الإمام، وهذا يقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن حجر. هناك خروج وحكم الخروج ده غير حكم الخروج ده. الخارج على الشريعة له حكم والخارج على السلطان له حكم. الخارج على السلطان بإجماع
أنا العلماء. أنا أخالفك في هذا.
نسمع بس يا دكتور. نسمع يا دكتور.
أنا أنقل أقوال العلماء. بس تمام. نسمع. الإجماع قائم على عدم
كفر العالم. تقول بتنقل أقوال العلماء.
لا ده أذكر لك كلام كثير.
أنا عايز العلماء. أنا عايز أسألك سؤال.
الكلام. لا يا دكتور جمال. أنا سأفتح لك كل الكتب.
اسمح لي.
أولاً كل كتب الفقه موجودة ليست خفية.
اسمعني بس.
أنا أفتحها لك.
يا دكتور.
أنت بتقاطعني. الله يكرمك. والأستاذ بولا لم يتدخل. أنت تقاطعني في الحوار.
أنا
أجيب. هو سألنا.
أنا على فكرة على فكرة هعتذر لكم عن هذا الحوار كان هيدور بهذه الصورة. أنا هسأل سؤال كتب العقيدة الإسلامية.
نعم.
إحنا بناخد العقيدة منين؟
من كتب العقيدة.
كتب العقيدة من ساعة مصنفت كتب العقيدة.
نعم.
تكلمت في المسألة دي ولا لم تتكلم؟
تكلمت.
قالت إيه؟
وقالت إن الخوارج لهم
بلاش الخوارج بقى أنا بتكلم في هذه المسألة.
مسألة
الخروج على الخروج بالسيف.
الخروج بالسيف؟
على ولي الأمر برا كان أو فاجرا.
هذه مسألة فيها
خلاف. والصلاة خلف كل
هذه مسألة
كل فيها خلاف. مش عارف إيه برا كان أو
فاجرا. هذه مسألة فيها خلاف وأريد أن أذكرك.
هذه فيها خلاف عند
الخوارج. الخروج لا
والمعتزلة
لا عند الخوارج. الخوارج هذا كلام لو لا انا اريد ان الزمك بهذا القول.
نعم.
انت قلت ان الخلاف في الخروج على السلطان خلاف عند الخوارج فقط
والمعتزله.
لا هذا خلاف بين أهل السنة، هذا خلاف بين أهل السنة. المرجئة يقولون بحمل السيف، أليس كذلك؟ كذبني في ذلك، رده علي.
أنت يا ليش
كنت تقدر على ذلك؟
شيخ شيخ أحمد، بص صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ممكن أحاورك، خدت بالك، بهدوء، وممكن احاورك
والله تحاور بهدوء. ما
اسمعني، لا لا اسمعني، اسمعني بس يا استاذ احمد، اسمعني بس. انا ممكن احاورك بهدوء، ممكن احاورك واستفزك. انا بقول كلام واضح، خدت بالك؟ انا ما كنتش عايز اتطرق للنقطه دي، وكنا عايزين ندخل في لب موضوعنا، لكن طالما بتفتح في مساله الخوارج انا هسالك سؤال واحد وصريح وواضح.
اسال ماشي.
كلمه كلمه ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي في الطحاوي.
نحن نراه ونعتقده.
اصبر علي بقى. الدكتور جمال رح قايل إيه؟ الدكتور جمال رأى زي ما قال لك الشيخ جلال، رأى توصيفا معين. بعد ما رأى هذا التوصيف، اسمعني بس، بعد ما رأى هذا التوصيف أنزل على هذا التوصيف الحكم الإيه؟ الحكم الشرعي. فمن ضمن التوصيفات اللي ينسب إليها منهج الخوارج إنهم بيروا السيف على أمة إيه؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تعرضه ما تعرضوش على التنزيل على التوصيف، إنما لما تيجي تتكلم ممكن تناقشه فين في فين في التوصيف نفسه.
فتك الصواب صلى الله عليه.
اسمعني بس.
فتك الصواب لماذا؟
اسمعني.
لأنه تنازع العلماء في كفر الخوارج، لكن
علي.
لم يتنازعوا في كفر من حمل السيف.
فاصبر علي.
وأنا أتحدى في ذلك.
اصبر علي. كل كلمة أنا بتحدى.
أنا أتحدى. أنا.
اسمعني.
قبل الحق على الشيخ الله يكرمه. أنت رأيت من قال أن الذي يخرج على الحكم.
أنا هقول بس حاجة. أنا هقول بس حاجة.
اتفضل استاذ علي.
الكلام اللي أنت بتقوله أنا بقى برا الحلقة، خدت بالك؟ أنا بقول لك بتحداك وكلامك غلط. اللي ماشي. أنت قلته ده من شوية غلط. ليه بقى؟ لأن الخوارج، لأن الخوارج جمهور أهل السنة ما كفرهمش.
ولكن بين أهل السنة أنا قلت فيه نزاع في
الكفر. اسمعني. اسمعني. أنا قلت لا. اسمعني عشان أوضح الكلام للمشاهدين. أنت قلت إن دول خوارج، دول كفرهم العلماء.
لا قلت فيه نزاع. لا 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 قلت فيه نزاع. تنازع العلماء في كفر الخوارج،
خلاص.
ده قولي، ولم يتنازعوا في كفر من حمل السلاح على الحاكم. أنت اسمعني تقول اسمعني أن العلماء بس. لم يتنازعوا في كفر الخوارج.
اسمعني
بس
اسمعني.
لا اسمعني. حتى نثبت الموضوعات ونضع النقاط على الحروف. لا أنتقل، لا أنتقل منها حتى تجيب.
لا ده هي في نفس النقطة.
لا 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 أنتقل حتى دعنا ننتهي من نقطة نقطة. شيخ علي،
هي النقطة.
الخوارج تنازع العلماء في كفرهم، لكن
لا هي المسألة متصورة، متصورة. أنا أفهم نقطة الخلاف جيدا. بص يا شيخ علاء، يا شيخ علاء، لا 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 يا شيخ علاء،
انا هسال سؤال.
نعم.
بص بص الكلمتين، انا مش عايزك تخرج خارج نقطة الخلاف. انا مش خارج نقطة الخلاف، انا جوه نقطة الخلاف.
نعم نعم.
انا بقول لك جمهور اهل السنة ما كفروش الخوارج،
وهناك من العلماء كفرهم.
اسمعني لو سمحت. اسمعني لو سمحت. اسمعني.
انا بقول لك جمهور اهل
السنة، انا بقول
لك اللفظ.
نعم نعم. ما تصبر عليا واسمعني، انا عايز اقول ايه. ما تصدرنيش. اي واحد يرفع السيف على أمة محمد مستحلا ذلك كافر. اي واحد، اسمعني،
هذا نعتقده.
اسمع اللي انا بقوله، بقى اللي انا بقوله يا شيخ احمد بقى. اسمع اللي انا بقوله. اي واحد يرتكب معصيه معلومه من الدين بالضروره او يعلم تحريمها في شريعه الاسلام ويستحلها، الاستحلال يكفر.
نعم.
ما تجيش تقول لي ايه فرقوا ما بين دول، انه دول
انا بعرف
تكفرهم.
لا يا شيخ، هذا غير
شيخ احمد. شيخ احمد بعد اذنك، بس عشان نقترب من نقطه الخلاف الحقيقيه.
اسمعني يا شيخ جلال، اسمعني، انا
مش
اسمعني ومش عايز ان احنا ناخد المساله عصبيه. انا بقول لك كلمتين واضحين.
انا بتكلم كلام واضح.
كلمتين واضحين. انا بكلمك كلمتين واضحين. انا بجاي بكلمك، قلت لك ايه؟ الحكم فرع عن تصوري، انا عارف كده. طب اصبر بقى، خلينا نطبق القاعده دي.
طب
خلينا نطبق
ماشي.
القاعده دي
ماشي.
واحد جه راح قايل والله في واحد عندي بيرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فراح جه قال اللي بالوصف ده
يبقى خوارج،
من العلماء قالوا عليه كذا.
ما هي دي النقطه بقى.
يبقى النزاع ما يكونش فين؟
تمام تمام.
النزاع فين؟ خليني بس اكمل. النزاع مش في تنزيل الحكم على الوصف الان، لان انت هتلاقي الكلام ده في كتب العقيده، انما النزاع هيبقى ان توصيفك ده مظبوط ولا توصيفك ده مش مظبوط.
نحن لا نسلم، انا عاوز اقول لحضرتك نحن لا نسلم ان القاعده خرجت على الامه
بالسيف. هناك سؤال، هناك شيء مهم وهو التثبت بالجزئيه. انا اود فقط يا شيخ علاء ان ابين
دي. لا ما هي دي نقطه.
لا لا انا اود ان ابين يعني اخي جلال لو سمحت. انا اود ان ابين ان هناك فرق بين الخارج على الشريعه والخارج على السلطه. الخارج على الشريعه تنازع العلماء في كفره، والخارج
يعني على الشريعه
سأوضح. الخارج على الشريعه تنازع العلماء في كفره، اما الخارج على السلطان فبالاجماع مسلم وان كان عاصي بالخروج.
لكنه مسلم. وهذا فرق مهم بين الخوارج على الشريعة والخوارج على السلطان. الخوارج على الشريعة هو الذي يخرج على شريعة من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد أو بالتعطيل كالخوارج عندما استحلوا دماء المسلمين إلى آخر ما كانوا منهم، تمام؟ أما الذي يخرج على السلطان قد يكون خارجا وهو صاحب الحق كالحسين وكأصحاب الحرة وهذا مجتهد له أجرين، وقد يكون خارج مجتهد مخطئ وله أجر كما كان ما بين الصحابة، وقد يكون خرج لدنيا يبتغي دنيا، خرج يقاتل من أجل إيه؟ من أجل دنيا، هذا خارج حكم عند العلماء أنه فاسق وليس بكافر. أما الخوارج على الشريعة تنازع العلماء في كفرهم، منهم من قال بالكفر ومنهم من لم يقل بالكفر، مش كده؟ إذا لا يمكن أن أقول أن كل من خرج بالسيف يبقى من الخوارج مطلقا، لا.
هو السؤال
مطلقا لا، السؤال إنما مجرد. الخوارج وده السؤال انت ابن انت البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق
حاجات نحن أعلم بها منك. السؤال بقى
لما لم تقل بها
يا أخي اسمع
لما لم طالما أنك أعلم لما لم تقل بها
اسمع بقى الله يكرمك
ولما أدخلت الخوارج على السلطان والخوارج على الشريعة.
يا دكتور يا دكتور
يعني يا أخ أحمد أنا لما كلمت عن المقالة بتاعة الجهاد وأشرت إلى من ينتحل منهج الخوارج ومنهج الروافض وردت كلمة كفر وتكفير.
ليس
أنا قلت أليس في الأمة من يرفع هذا اللواء إلا بعض من ينتحل منهج الخارج ومنهج الروافض من حزب الله والقاعدة؟
طب يا
كلام تمام في غاية المحدودية.
يا دكتور يا دكتور
أنا بسألك إيه اللي فيهم من
مثلاً
طيب طب عفوا
ودخلنا في
أستاذ
هذا الحوار
أنا أريد
لا يقوم على أسس.
طب أريد أن أتكلم
الحوار حوار ببغاوات كل أحد
يعني نريد أن تتهدنا بالخروج ولا نرد يا دكتور جمال
عفوا
لكي يكون الحوار مستقيما.
وأنت قاعدة
أنا أسألك سؤال
وأنت قاعدة
هؤلاء إخواني المسلمين
يا شيخ أحمد
أنت كنت تتهمني
يا دكتور جمال
أنا ما اتهمتك
يا دكتور جمال يا شيخ أحمد
أنا ما اتهمتك يا أخي
دكتور جمال
ولا جبت الكفر ولا اتهمتك ولا قلت
طب
قلت
لحظة يا دكتور جمال
إن أنا لسني معك حوار قبل
تمام ولكن لكن هو القضية إحنا
هو يحولك ما لم تفهم
ما أنا بقول لحضرتك الحوار بدأ هادئا جميلا حينما
استنبط ثم أقول أنت قلت
طب اسمعنا يا دكتور الحوار بدأ هادئا وجميلا حينما تكلم الشيخ أحمد في البداية وتحدث ما وقال ما عنده والكل سكت وسمع حينما تكلم الشيخ دكتور جمال بدأ الشيخ أحمد يتكلم من هنا إلى هنا الشيخ علاء إلى آخره أنا للأسف أنا بقول أن كثير وأنا أتكلم بنبض من يشاهدنا الآن كثير ممن يتابعونا لم يعرفوا شيئا مما قلناه طوال هذه الفترة السابقة نريد أن نحدد نريد ما نقول يا أستاذنا يا أستاذنا لا الأمور تشعبت والأمور تفرقت والأمور تنوعت ودخلنا في محاور كثيرة نريد أن نحدد النقاط التي سنتحدث فيها وكل له يكون له وقت معين ونتحدث فيه تتكلم لا تقاطع أحد حينما الدكتور جمال يتكلم لا تقاطعه حينما يتكلم الشيخ علاء يتكلم لا تقاطعه حينما يتكلم الشيخ جلال وحضرتك لا تقاطع أحدا اتفقنا اتفقنا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام
والفرحة جائزة كبرى
سنعود
يحفظنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل عنوان حوار هادئ مع فكر الجهاد بنعتذر عما تم من خلال الفقرة الأولى والجزء الأول في هذا اللقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام كان معنا في الفقرة الأولى في الجزء الأول من هذا اللقاء فضيلة الدكتور جمال المراقبي ولكنه انصرف لظرف خاص بسفره خارج القاهرة. بنرحب به مرة أخرى بالشيخ أحمد عشوش أهلا وسهلا الشيخ جلال الشرقاوي أهلا وسهلا الشيخ علاء أهلا بحضرتك. اتفقنا مشاهدينا الكرام على تحديد المحاور طبعا الموضوع الكبير في البداية المحور العام هي القوانين الوضعية تكلمنا فيها في الجزء الأول ولا نريد أن نعيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى اتفقنا على تحديد المحاور التي سنتكلم فيها في هذه الفقرة في هذا الجزء ألا وهي حكم تعلم القوانين عمل القاضي القضاء القائم الآن شرع أم لا هذه المحاور التي سنتكلم فيها بإذن الله رب العالمين اتفقنا على أن يكون كل متحدث يتحدث في مدة معينة محددة هي 3 دقائق كل شخص يتكلم 3 دقائق الشيخ أحمد وفضيلة الشيخ جلال ثم يأخذ الشيخ علاء سعيد 3 دقائق و3 دقائق يبقى يأخذ 6 دقائق بإذن الله رب العالمين وأتمنى أن نلتزم بذلك ومن أجل أن يستفيد كل أحبابنا وكل مشاهدينا من هذا الحوار أبدأ مع الشيخ أحمد فضل
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض
أود أن أعرض لقضيتنا من التكفير بصفة عامة الآن، فأقول أننا وبفضل الله تعالى لا نكفر المعين إلا بثلاثة أمور: الأول أن يأتي سببا مكفرا، قول أو فعل مكفر. الأمر الثاني أن تتحقق شروطه. الأمر الثالث أن تنتفي موانعه. فنحن لا نكفر المعين إلا بهذه الشروط الثلاثة: وجود السبب المكفر من قول أو فعل، تحقق الشروط، وانتفاء الموانع. هذا فيما يتعلق بأحكام المعينين. أما في أحكام الطوائف فتختلف، فالطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لها حكم. هذه الطائفة تكون طائفة مرتدة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. الأمر الثاني أن لا يكون لها تأويل سائغ في الجملة. الأمر الثالث أن تمتنع بشوكة، بمعنى أن الشوكة تمنع من بحث الموانع، وجود الشوكة يمنع من بحث الموانع. وهذا سنتعرض له بالتفصيل في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره من العلماء. فبداية أود أن أقرر لأولئك الذين يتهمون التيار الجهادي بصفة عامة والسلفية الجهادية بصفة خاصة بأنهم من الخوارج أنهم مخطئون، وأنهم يجرحون بالاتهام الباطل الذي لا أساس له من الحقيقة. فنحن كأهل السنة تماما، لأننا نعتقد عقيدة أهل السنة في كفر المعين، فنحن لا نكفر المعين إلا بوجود ثلاثة أشياء:
تمام،
السبب المكفر، وتحقق الشروط، وانتفاء الموانع.
تمام. الشيخ جلال.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وفي الحقيقة بس تعقيب سريع، كنت أود أن يكون الدكتور جمال موجود معنا. أنا لا أتفق معه فيما ذهب إليه من توصيف بأن القاعدة خرجت على أمة الإسلام بالسيف، ومن انطلاقا من هذا وصفهم بأنهم خوارج. أرى أن هذا اتهام باطل وظالم. القاعدة لم تخرج على أمة الإسلام بالسيف، بل بالعكس هي التي تذود عن أمة الإسلام، ولا أدعي أنها وحدها، وإن كانت في الطليعة وفي المقدمة ولها النصيب الأوفر، فهذا أمر هام، وقد يأتي تفاصيل تعليل ذلك بإذن الله تعالى. الكلام عن القوانين الوضعية متفق عليه أن هذه القوانين الوضعية كفر بواح، يعني لا خفاء فيه ولا مضارة. بالنسبة لقضية المعين أضم صوتي إلى صوت الشيخ أحمد، تكفير المعين يكون بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. نحن نعتقد في ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا نختلف معهم في أي شيء من ذلك. وما ذكره أيضا الشيخ أحمد في مسألة الطوائف هو ما عندي أيضا يعني، فليس عندي جديد في هذا الأمر يعني.
تمام. الشيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فرق بين أن أقول أنا أعتقد كذا وهذه الأسباب هي التي عندي تكفر، وممكن أقول أنت قلت القواعد لكن كواقع خالفت هذه القواعد. فلذلك أنا عايز أقترب منك أكتر وتقول لي أنا قلت بتقول في المعين لازم يجي لي سبب مكفر، سواء قول أو فعل، وسواء قول أو فعل أو اعتقاد. خدت بالك؟ ماشي. يبقى أول حاجة سبب، اتنين بتقول لي تحقق الشروط، أنا عايز أعرف إيه هي الشروط اللي عندك. تنتفي الموانع، عايز أعرف إيه هي الموانع اللي عندك، وهل تحققت هذه الشروط وانتفت الموانع في الأجهزة القائمة الموجودة الآن التي تحكمنا، وكيف تتعامل معها. مسألة تعرض لمسألة الطائفة الممتنعة، تسمى كده في الشريعة الطائفة اللي امتنعت عن شريعة من الشعائر، هو بيرى إن هذه الطائفة تعد مرتدة عن الإسلام لو امتنعت عن أي شعيرة. يعني تخيل مثلا إن مثلا امتنعوا عن شعيرة، دي مش من لازم حكم يكون واجب. لا، الأذان مثلا على قول الجمهور مستحب، خلافا مثلا الحنابلة اللي بيقولوا بوجوب، بس ده اسمه شعيرة فين؟ من شعائر الإسلام. لو إنهم امتنعوا عن الأذان، أنا عايز أطبق الكلام اللي أنت بتقوله، لو امتنعوا عن أدي شعيرة
امتنعوا عنها. الشيء الثاني قال ما عندهمش تأويل سائخ. الشيء الثالث عندهم منع وعندهم قوة يقدروا يحموا انه مش هيعملوا الكلام ده. هو بيقول الطائفة دي تكون مرتدة عنده لبعض كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا عن نفسي عايزه ينقل هذا الكلام عشان هنقشه في فهمه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهل فهم كلام شيخ الإسلام فهما صحيحا ولا لم يفهم فهما صحيحا. نعم. المسألة بتاعت القوانين والشرائع ملخص اللي احنا بنقوله وبنعتقده إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بنقول كل الكلام ده. لكن أنا عندي كل القوانين الموجودة دي تنقسم لأقسام. القسم الأولاني هو من شريعة الله، هذا القسم لا أتكلم عنه، اللي من شريعة ربنا في القانون أنا لا أتحدث عنه. اثنين، بل بالعكس هذا الذي ينبغي أن أخضع له وأن أدين له، ولا أتكلم الآن عن طريقة تطبيق هذا القانون وكيف وصل لهذه المسألة. اثنين، هناك جزء مساحة في الشريعة الإسلامية بتعطيني حرية في تفصيلات القوانين، ما عنديش مشكلة، يعني تفاصيل قوانين المرور، تفاصيل بعض القوانين ما عنديش إشكال عندي في الإسلام إن وضعت هذه القوانين بما يحمي الضرورات اللي موضوعة والقواعد اللي موجودة عندي في شريعة الإسلام. أنا عندي مثلا حفظ الدم، فيجي يقول والله أنا عندي اللي بيتخطى السرعة أو اللي بيأتي بطريق مخالف هنعمل له غرامة كذا وهنعمل له كذا، ما عنديش مشكلة في هذا القانون أصلا، عندي في الشريعة ما فيش مشكلة. الشيء الثالث، عندي مساحة في بعض القوانين فيها تخيير، خدت بالك، وهتعرض للجزء اللي فيه تخيير ده. لو اختارت الأمة جزء من الأجزاء من هذه الأحكام ما عنديش فيها مشكلة، إنما المشكلة عندي في أنه جزء في القوانين، الجزء الذي يصادم القوانين الإيه؟ الشرعية. الجزء الذي يصادم القوانين الشرعية، مجرد أن الإنسان يضع هذا القانون، هذا بيصادم حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية، ويبقى إننا أدين بهذا الحكم في القانون الوضعي هذا من الكفر. هل ينطبق هذا على المعين ومتى ينطبق على المعين؟ هذا الذي سنسمعه الإيه؟ هذا الذي سنسمعه الآن في التفصيل.
يتبقى لك دقيقة. طيب أعود للشيخ أحمد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. أنا أولا سعيد أن الشيخ علاء يناقشني ويثبت خطأي في فهم كلام شيخ الإسلام، وأود من الشيخ علاء أن هو يثبت هذا الخطأ بالفعل، وإن شاء الله يعني الحقيقة إيه تتبين الآن على طاولة المناقشة. أقول أن هذا القانون القائم ليس كما فصل الشيخ علاء، لأن هذا القانون هو التزام لغير الله، لأن الذي قام على وضع القانون نصارى وألزموا به على أنه حكم بشري وليس حكم الله عز وجل، ولذلك التفصيل الذي قاله الشيخ سعيد الشيخ علاء تفصيل مردود، إلا فيما تعلق بالجانب الذي تركوه ولم يدخلوا فيه وهو جانب الأحوال الشخصية، وهذا خارج المسألة. أما باقي القانون كله فباطل ومردود ولا يمكن قبوله. وأنا أود من الشيخ علاء أن يجيب على الشيخ أحمد شاكر فيما سأنقله الآن. الشيخ أحمد شاكر يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضارة ولا عذرة لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها، أول شيء العمل إيه؟ بها أو الخضوع لها، هذا الثاني، وأود من الشيخ الآن يفصل، أو إقرارها. ويقول الشيخ فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبئت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. أقول للشيخ علاء سعيد نريد منك في كلام واضح وبين، هل يجوز العمل بالقوانين التي تراها مخالفة للشريعة الإسلامية؟ هل يجوز أن يتولى القضاء رجل مسلم في ظل هذه القوانين؟ هل ينبغي التسليم بأن القضاء القائم والحاكم بها قضاء شرعي؟ كل هذه أسئلة موجهة للشيخ.
شكرا.
أريد أن أنقل بقية كلام الشيخ
بعد في الشيخ أحمد شاكر. حينما أتي إليك مرة أخرى الشيخ جلال.
ومعذره من التعقيب بس على كلام الشيخ علاء سريع لما استعرض القوانين الوضعيه واقسام القوانين الوضعيه وذكر اننا لا نتعرض للقسم الذي لا يخالف الشريعه وان هناك قوانين يعني لا تتصادم مع الشريعه كقوانين المرور. الحقيقه ان القضيه يعني معذره للشيخ علاء لا تعرض هكذا. القضيه تعرض هل نحن اعلنا اننا نخضع لله سبحانه وتعالى في التشريع
ام لا
أم أن التشريع في بلادنا يسير وفق ما تقرره الأغلبية؟ نعم. سواء هذه الأغلبية وافقت الشريعة أم خالفت الشريعة. هذه إيه ملاحظة بالنسبة على كلام الشيخ علاء. تعقيبا سريعا استكمالا لما ذكره الشيخ أحمد عشوش في مسألة يعني كلام العلماء حول القانون الوضعية، أنا أنقل نقل سريع جدا عن الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله، فيقول معلقا على كلام ابن كثير على مسألة الياسق، والياسق ده معروف أنه كتاب وضعه جنكيز خان للتتار كانوا يتحكمون إليه من دون الكتاب والسنة. ومعلوم برضك للمشاهدين أن التتار بعد أن غزوا بلاد المسلمين دخلوا في الإسلام، وكان منهم من يصلي ومن يصوم، ولكن مشكلتهم أنهم كانوا يتحكمون إلى هذا الياسق أو الياسة. فيقول الشيخ محمد حمد الفقي: ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله وجزاكم الله.
وانتهى الوقت تمام. أعود الشيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا وأنا بذكر تفاصيل القوانين قلت من ضمن كلامي وهو مسجل، خدت بالك، قلت أنا ما بتكلمش على طريقة اللي أتت بها الأحكام، إنما أنا بتكلم فين الجزء اللي أنا بخلفه. وأنا أول ما ذكرت قلت إن الحكم إلا لله، وقلت أفحكم الجاهلية يبغون ونحو ذلك، وإن تحكيم الشريعة أو التحكيم أو التحليل والتحريم هذا حق لله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. وكلمة له الحكم قدم فيها الخبر على المبتدأ اللي هو له فيفيد الحصر. لكن أنا بقول نقطة مهمة جدا لما بنيجي نتكلم على واقع عملي عشان الناس تفهم أنا بتكلم على أنه قانون. فأنا قلت خلاص التحليل والتحريم حق لله، في جزء مسكوت عنه في الشريعة الإسلامية، بقول مسكوت عنه في الشريعة الإسلامية، موجود عندي كقواعد عامة. القواعد دي لو دخل حد يفصلها قلت الكلام ده ما يخالفش شريعة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة لو أنا بقول إن الحكم إلا لله وبقول الحاكمية لله سبحانه وتعالى، وقلت في جزء عندي، في جزء عندي مديني مساحة إن أنا أبدأ أحط بعض التفاصيل في هذه القوانين، قلت يبقى ده مش هيخالف حكم ربنا سبحانه وتعالى، خدت بالك، لأن عندي نصوص إيه؟ نصوص عامة. الشيء الثاني قلت الجزء اللي موافق عندي في القانون هيفضل زي ما إيه؟ زي ما هو. قلت في جزء فيه تخيير موجود وفي مساحة موجودة، زي المسائل الفقهية اللي كان بيتكلم عليها الشيخ جمال، يا ترى هناخد بأنه قول من الأقوال وهنلزم الناس بأنه قول من الأقوال ونحو ذلك، إنما فيه الجزء اللي هو إيه؟ يعارض. فأنا معاكم إن الخضوع أصلا في الحاكمية يكون لله سبحانه وتعالى، لكن بفصل هذه القوانين عشان بفهم المشاهد نهين اللي يتوافق عليها في الشريعة ونهين اللي ما يتوافقش عليها في الشريعة. مش بتكلم الآن على إنها إن أنا بقر إن الحاكمية تبقى الغالبية البشر، وإن البشر إذا أقروها تنفذ على الناس، والبشر إذا لم يقروها لم تنفذ على الناس، بدليل إن أنا قلت في جزء لو صادم الشريعة قلت الجزء ده اللي هيبقى الكفر، يبقى منين أنا بقر أصلا حكم الأغلبية وأنا بقول كده؟ إنما بقول فهم الناس أنهي قوانين اللي هتقر وأنهي قوانين اللي مش هتقر، أنهي قوانين اللي هيكون عندي فيها مساحة وأنهي قوانين اللي مش هيبقى عندي فيها مساحة. الشيء الآخر إن الشيخ أحمد بيكلمني على إن، ولا الشيخ جلال بيتكلمني على الشيخ حامد الفقي إنه قال وقال وقال. كل النصوص اللي أنتوا بتقولوها أنا مش مخالف فيها، لأنه ما زال بيحكم على إيه؟ على وصف. وانتوا قبل الفاصل ذكرتوا لي ان الحكم على الوصف طالما في سبب للتكفير او عندي دليل بالتكفير بحكم على الوصف باطلاق ان ده كفر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المتبرجات إلعنهن فإنهن ملعونات، قال عن الوصف. لكن لغاية دلوقتي احنا عايزين نتكلم على المعين،
فأنا عايزكم تنزلوا لي على المعين، لأن تنزلكم على المعين هو اللي خلى فيه عامل عمل يخالف الجماعات الإسلامية اللي بتخالفكم والطوائف الإسلامية اللي بتخالفكم. أنا دلوقتي الشيخ أسامة بن لادن ولا الشيخ أيمن الظاهري ولا المجموعة التنظيم القاعدة ولا المجموعات اللي بتنتمي للسلفية الجهادية لا تقوم بهذه الأعمال التي تعملها بناء على وصف، إنما بناء على وصف وتنزيل أحكام. إيه اللي خلاه يحكم؟ إيه اللي خلاه يعمل؟ التنزيل الأحكام. فأنا عايز أسمع منكم دلوقتي أنتوا نزلتوا الأحكام إزاي؟ فأنا مش عايز أجي أقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ابن كثير كذا ويقول القرطبي كذا ويقول كذا، وأنتوا لسه قايلين لي أنا عندي ثلاث حاجات عشان أكفر المعين. إيه هم الثلاث حاجات؟ قلت لي سبب مكفر، اثنين عندي إقامة حجة، ثلاثة انتفاء موانع. هات لي إقامة الحجة وانتفاء الموانع واحكم لي على العين عشان تقول لي أنت بتعمل إيه وبتنفذ إيه، والعمل ده تقر الشريعة ولا لا تقر الشريعة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض. لست أدري لماذا لم يجب الشيخ علاء على الأسئلة التي وجهتها إليه، وأنا استنتجت من كلامه قولا لست أدري أنا مصيب أم مخطئ. هل الشيخ علاء سعيد لا يقر حق التشريع للمجالس التشريعية أم لا؟
هل إيه؟
تقر حق التشريع للمجالس أم لا؟
تمام.
أنا أتنازل وأعطيه الإجابة.
طيب
يجيب على السؤال.
تمام. رد الشيخ علاء.
الشيخ أحمد بيسأل سؤال اللي إحنا كنا عايزين أصلا نجاوب عليه من ضمن أسئلته اللي هو بيقول إن أنا ما جاوبتش عليها، وهو ما جاوبش على الأسئلة اللي أنا قلتها له فأول ما قعدنا لما قال لي أنا بقول في المعين ثلاثة سبب مكفر وشروط وانتفاء موانع. قلت له عرفني الشروط وعرفني الموانع. لا عرفني شروط ولا عرفني موانع.
سأتكلم
ولا
عنها بعد
تمام. تمام. انت اديتني الوقت، لا كلمني على شروطه ولا كلمني على موانع. لما جه يوجه لي سؤال بيقول لي هل يجوز العمل بالقانون المخالف؟ هلا طب هو دي المسألة اللي احنا عايزين ننتقل اليها. هو انا اللي هجاوب والتنزيل الحكم، انا اللي هقول على تنزيل الحكم دلوقتي، انا اللي بقول لك اهو الوصف عندي ثابت، اما تنزيل الحكم محتاج اقامة حجة وانتفاء موانع. انا عن نفسي لا اقمت حجة ولا قلت بانتفاء موانع.
عفوا نشرح.
أنا سؤالي أظن السؤال اللي أنا سألته
هو سؤال واضح.
خليني ما أنا بجاوب عليه.
فضل.
أنا بقول دلوقتي أنا بالنسبة لي ما أقمتش حجة، وبقول إن في موانع ربما تكون عند هؤلاء الناس، فما أقدرش أنزل حكم على عين قاضي جنائي أقول القضاء في الجنايات دول مرتدين عن الإسلام. طب يا عم مرتدين عن الإسلام ليه؟ انت رحت وكلمتهم واقمت الحجه واقامه الحجه والشروط اللي انت بتتكلم عليها وانتفت الموانع ولا لا؟ ده بتكلم في قاضي فضلا عن محامي بيطالب بتنفيذ هذا القانون فضلا عن ولي امر او غيره.
تمام. الشيخ جلال.
نعم. ومعذره
برضو السؤال بعد اذنك يا شيخ جلال، ممكن السؤال ما جاوبتش عليه يا شيخ، انا بسالك المجالس التشريعيه لا حق التشريع ام لا؟ ده اظن ده سؤال
سيرد لما حينما نعود اليه. الشيخ جلال
اتفضل. معذره الشيخ علاء برضه، بس ايه تعقيب سريع لما اتكلم ان المشكله، ودي فعلا ممكن مكمن المشكله قد تكون احد جوانبها لما بيحصل تنزيل الاحكام على الايه المعينين. بس انا عاوز الفت نظر الشيخ علاء برضك والمشاهدين، لو ان احد بعد ما اتفقنا على ان هذا الفعل كفر نزل الاحكام على الواقع، هل يوصف بانه خوارج؟ يعني انا مثلا اتفقت ان حسني مبارك يفعل الكفر، حسني مبارك يفعل الكفر، يشرع من دون الله عز وجل، يحارب الإسلام والمتدينين ويعذبهم ويسجنهم من أجل دينهم، هذا الفعل. هل لو أحد الإخوة أو دعنا من الإخوة العلماء قرروا أنه يكون كافر بعينه، هل هذا يكون مبرر لوصفهم بأنهم خوارج على افتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في تنزيل الحكم؟ على الافتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في الحكم.
يعني كأن سؤالك اللي انت بتسأله بتقول ان في فعلة معينة مكفرة او قولة معينة مكفرة
زي ما اتفق، زي ما قلت حسن مبارك، زي ما قلت حسن مبارك.
لو اخوة جاتنا انتهيت من كلام حضرتك.
نعم.
تمام اتفضل.
اما بالنسبة لمسألة حق التشريع،
الرد على كلام
اما بالنسبة حق التشريع، حق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى. هناك اشياء تركها رب العالمين للأمة، وليس معناها أن الأمة تشرع لنفسها، إنما حق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده، وهناك أشياء تركت للأمة وهي تنزل تحت القواعد العامة اللي موجودة في الإسلام، عشان ما يتقالش الناس بتشرع من دون الله. ده جبتي على سؤاله. أما بالنسبة لكلام الشيخ جلال وهو بيقول لي لو واحد قال أن الفعلة دي كفر وجي في التنزيل أخطأ في التنزيل، هل يا ترى نتكلم نسم هؤلاء الناس بالخوارج ولا لا؟ أنا بالنسبة عندي اللي أنا بعتقده إن الخطأ في التنزيل من الخلاف السائغ.
نعم.
بقول الخطأ في التنزيل من الخلاف السائغ. وأضرب لك أمثلة في الأمة. الحجاج الثقفي، وإن كان بعض العلماء بيقول لك مش مختلف فيه، لا مختلف فيه.
نعم.
مختلف فيه.
نعم.
الشعبي مكفره.
نعم.
سعيد بن جبير بقول يبقى مختلف فيه بين أهل السنة.
نعم.
وبالرغم من ذلك لا الحسن البصري ولا أنس بن مالك ولا عبد الله بن عمر قالوا للتنين دول أنتوا كذا، ولا دول قالوا أنتوا كذا.
نعم.
فأنا بقول إن ده من الخلاف السائغ المأمون في
نعم.
عبر
نعم.
التاريخ
نعم. نعم.
مجموعة اختلف فيها.
نعم.
خدت بالكم؟
نعم.
طيب بالنسبة للكلام اللي أنا عايز إن احنا نستغل الوقت فيه.
تمام.
هو
ننزل بقى على الواقع،
عايزين ننزل على الواقع عشان نفهم الناس اللي بيتعمل من قبل السلفية الجهادية بيتعمل ليه. بناء على ان الناس دي خدت الحكم الوصف ده راحت مطبقاه على الاعيان دي بدأت تعمل العمل ده. ابدأ انا اكلمك بقى فاقول لك هل انت خالفت اهل السنة ولا ما خالفتش اهل السنة في الكلام اللي انت، هل انت فهمت الكلام صح ولا ما فهمتش الكلام ايه الكلام صح. خدت بالك؟
نعم.
فيما اعتقد ايضا.
نعم.
خدت بالك؟ لكن انا برجع بقول تاني علشان يبقى الامر واضح، الخلاف السائغ في مسألة الايه التنزيل من حيث ايه. واحد بيقول ان ده لم ينتفل عنده المانع، والتاني بيقول لا ده موجود عنده الايه، ده موجود
عنده جهل، لا ده ما عندوش جهل.
نعم. خدت بالك؟ طيب
تمام.
يبقى ده انا بقول عنده مانع، واحد تاني يقول ما عندوش ايه مانع. لكن تخيل لو انا جيت ورحت ساحب شيء انا اللي حطيته بقى المانع، انا وضعت المانع او الكلام ده، هاجي اقول لك انت غلطت هنا وطبقت القاعده ايه، وطبقت القاعده غلط. انت واخد بالك؟ وليس معنى كلمه خلاف سائغ ان انا منكرش عليك.
لا
ان في خلاف بنكر عليك وبقول لك انت غلطت في التوظيف كذا وكذا وكذا.
طيب الشيخ احمد،
الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى بعض. انا اود صدر الشيخ علاء يتسع ويعني ان لا يغضب من النقاش والتحاور
هادئ وجميل.
اود ان لا يغضب. احنا بس انا كنت اود بس ان احنا منقرر حقيقه ان ليس لمجلس الشعب الحق في التشريع فيما لله عز وجل حكم. فما كان لله عز وجل فيه حكم يبقى لا ينبغي ابدا ان يكون المجلس فيه حكم، ودي مساله قاعده احنا اتفقنا عليها وجزا الله خير. أعود مرة أخرى لمسألة القانون والمتعلق بها اللي هو القضاء وغيره. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد الصادر عام 1949 وهو القانون الحالي الحاكم الآن، أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ يبقى ديت أشياء بيوردها الشيخ نفسه
متعلم.
تمام. يقول أفيجوز إذا مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري اللي هو القانون الحالي وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. هذا هو موقفنا من القضاء. نحن نعتقد أن مؤسسة القضاء المصرية مؤسسة باطلة، وكل ما ينتج عنها من الأحكام باطل لا يجب طاعته ولا الإقرار له، بناء على ما يقوله الشيخ أحمد شاكر في هذا الكلام الذي نقلته. وأنا أود أن أسمع رأي الشيخ علاء سعيد في هذا.
الشيخ جلال في البداية
نعم صحيح. بالنسبة لما ذكره الشيخ أحمد عن نقل عن الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله، فهذا هو ما أدين الله عز وجل به. وأنا درست في كلية الحقوق ولا أعمل بالمحاماة، ورفضت العمل بالمحاماة احتقارا وازدراء للقانون الوضعي وللقائمين عليه وللمروجين له. يعني أنا رفضت العمل بالمحاماة، لم أعمل بالمحاماة مطلقا. وأنا أنصح شباب المسلمين باعتبار درست في هذه الكلية من قبل، أنصح شباب المسلمين ألا يرسلوا أبنائهم إلى كلية حقوق لا يتعلموا القانون ولا يشتغلوا في مجال المحاماة، لأن القوانين الوضعية في اعتقاد الجسر إلى جهنم. لا بأس أن يطلع المتخصصون على القانون الوضعي من أجل أن يظهروا عواره وبطلانه للعامة والأجل الأخير. وهذا ما كان يفعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كان يبصر العامة بحقيقة القوانين الوضعية ونافح في ذلك أعظم المنافحة، وبين أنها كفر بواح لا خفاء فيه ولا مدار.
يتبقى لك دقيقة.
تمام.
الشيخ علاء نريد الرد على ما قالوه.
لا أدري لماذا لا يصرحون بالحكم على المعين إلى الآن.
لا سنجيب، لكن أنا أتكلم المقدمات الآن.
تمام. أنا إحنا اتفقنا على أن القانون الوضعي
لا بأس الشيخ على أن نعمق المقدمات.
ما أنا بعمق المقدمات أصل اللي أنتوا بتقولوه نتائج لمقدمة، فنسمع المقدمة الأول مش أنت النتيجة. أنا سمعت كلامكم وأنت بتقول لا ينفع العمل، وري واحد قال لا ينفع العمل بالمحاماة، وأنت قلت الأحكام القضاء باطلة وقدي مش عارف إيه، إمتى أقول باطلة وما ينفعش وكذا وكذا إلا بعد ما ابني الحكم. ألا أنت جبت تجيب لي نتيجة الأول.
تمام يا ابن شيخ.
تمام نسمع بعض. تفضل.
بتجيب لي نتيجة وبعدين تيجي تقول لي أنا بقول مقدمة، أنت ما ذكرت ليش مقدمة؟ أنت هدمت مؤسسة القضاء مرة واحدة، هدمت المحاماة مرة واحدة، هدمت الجماعات بتاعت القانون مرة واحدة، وأنا بقول لك أنت بتجيب لي نتيجة من قبل الحكم، قول لي أنت بتحكم عليهم بإيه عشان أنا أفهم. أنا عندي قاضي موجود، عندي قاضي بيحكم، في قدامه مواد، المواد اللي قدامه في جزء منها شرعي، في جزء او في جزء منها لا يخالف الشريعة، وانا عارف هنرجع تاني هي جات ازاي وبيحكم ازاي. يبقى خلاص كل من له حق عند اي حد يا جماعة ما تروحوش للقضاء. اللي يغتصب من حد حاجة ما يروحش، واللي يسرق من حد حاجة ما يروحش، واللي ياخد ارض حد ما يروحش، واللي يقتل حد ما يروحش، واللي يعمل مش عارف ايه ما يروحش. ليه؟ اصله خلاص الدنيا دي كلها بقت بايظة. بقول الاحكام مش كده والدنيا مش كده والفتوى مش على كده. القاضي اللي بيحكم ده بيحكم، انت وضحت له ايه؟ القاضي ده عندك كافر ولا مسلم؟ هل هو قاضي كافر عشان كده مش عايزهم يروحوا ليه؟ ولا هو قاضي عندك مسلم؟ فنيجي نقول والله خد بالك احنا بننبهك للحكم الفلاني والفلاني والفلاني. طب وهو حكمه مسلم لما حكم بشيء لا يخالف الشريعة هيبقى حكمه ايه؟ وهو راجل مسلم لسه ما اقمتش عليه حجة ولا لسه عملت معاه حاجة. واحد دخل يتعلم القانون وانت دخلت تتعلم القانون ممكن من اجل المقارنة. الناس اللي بتقارن الان بين القانون الوضعي والقانون التشريعي، افرض واحد دخل عشان يجيب حقوق ناس فيما له فيه حق وفيما لا يخالف الشرع، بتحرمه بناء على ايه؟ بتقول ان ده لا يجوز بناء على ايه؟ وانا مش هقدر اتوصل للحق الا بهذه الطريقة. لذلك انا عايز اعرض كلمتين الياسق والياسة عشان الناس تتصور يعني ايه القانون اللي كان موجود ده. اول حاجة، جنكيز خان كان مشركا بالله اصلا، يعني راجل كان مشرك بالله سبحانه وتعالى، وكان يعبد معه غيره ولم يكن مسلم، كان كفر أصلي. الياسة ده عبارة عن خليط ملفق ما بين اليهودية والنصرانية وشيء من الملة الإسلامية وأهواء لهذا الرجل. ثلاثة، المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدمونها على شرع الله، بيقدموه على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو ينسبونها لله تعالى. مين اللي قال الكلام ده؟ قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 28 في صفحة رقم 523، قال يجعلون دين الإسلام اللي هو اليسق اللي هم بيستندوا إليه عشان يفهم الناس يعني إيه إن القانون الوضعي ده يتقاس على الياسق، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، وقال أيضا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس الموضع بعدها بسطور: حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. وقال أيضا في مجلد 28 صفحة 521 قال: كان كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان. اللي أنا عايز أقوله إن الياسق ده لما جه يتحط هو بيتكلموا العلماء بيتكلموا على إنه كفر. ليه؟ لأن الناس دي لما اعتقدت حاجة من اثنين: يا إما اعتقدت زي ما بيقول شيخ الإسلام اعتقدت إن الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني إن واحد يقول إن القانون الوضعي الموجود ده من عند مين؟ من عند ربنا. الشيء الثاني يقدمه ويجوزه، خدت بالك؟ مع شريعة ربنا.
إيه الوقت؟ الوقت. شيخ أحمد،
الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى بعض. لقد اعتدت أن أستمع إلى الشيخ علاء وهو أكاديمي وهو يسرد سردا علميا، لا أنه يرد رد عاطفي أو يحاول تهييج الجماهير في مسألة إن له حق يا جماعة روح محدش ياخده كلام زي كده، ليس النقاش هكذا. وبالحقيقة يا شيخ علاء التهييج لا يأتي بالنتيجة، لكن أنا بسألك سؤال محدد: هل يجوز لي أن أقبل ما يخالف شريعة الإسلام بما أعلم أنه باطل كاستحلال الزنا؟ هل هذا مقبول؟ القانون، أنت أيضا لم ترد على كلام الشيخ أحمد شاكر الذي قال أن العمل بهذا القانون وهو أعلم منك به لأنه كان مستشارا ورئيس محكمة استئناف بالنسبة للأحوال الشخصية ويعلم القانون الوضعي بالتفصيل، ولم يفصل ما قلت. هو قال العمل بهذا القانون، كل القانون سأنقل بقية كلامه، قال القانون ده العمل به باطل لا يجوز تعلمه ولا العمل القضاء به، وقال أن ولاية القضاء في ظله باطلة. هل تخطئ أحمد شاكر فيما قال؟ هل تقول أن كلامه مطلق يحتاج التقييد وأنت ستقيده؟ أما الذي تكلمت عنه من كلام شيخ الإسلام في فتوى التتار فهذا سنأتيه بالتفصيل، لكن أنا أحب أن أبين لك مسألة مهمة جدا أظن أنك أخطأت فيها، وهو أن الذين وضعوا القانون المصري قدموه على الشريعة، وإليك الدليل يا أخي. هذا هو المادة الأولى من القانون المدني، القانون الحق بعنوان القانون الحق، مادة أولى تسر النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. هذه المادة وضعها عبد الرزاق الصنهوري وأخر فيها الشريعة إلى المرتبة الثالثة وقدم عليها القوانين الوضعية تقديم اعتقادي. سأنقل كلامه الآن وسأنقل رد الشيخ التيدي عليه وبيان حكم هذا التقديم الذي قدمه، ونعي العلماء علماء المسلمين على الصنهوري أنه قدم القوانين الوضعية والشرائع الجاهلية على شريعة الإسلام.
بعد العودة إليك مرة أخرى شيخ جلال.
نعم، هو معذرة بس بالنسبة للشيخ علاء مسألة العمل بالمحاماة، على أساس برضه أنا تكلمت في المرة الأولى أود عن استدراك سريع. هو نصيحتي للشباب ألا يذهبوا إلى كلية الحقوق وألا يتعلموها وألا يعملوا بالمحاماة، أنصحهم بما أدين أنا به لله عز وجل وبما أبعد به نفسي عن يعني المخاطرة في هذا الأمر الذي أرى أنه جسر إلى جهنم. ولكن عند التنزيل الفقهي معلوم كلام الشيخ أحمد شاكر واضح في تحريم التعلم والعمل، أنا أراه ذلك، ولكن أقر أيضا بأن هناك اجتهاد سائغ في معالجة للواقع في مسألة العمل بالمحاماة على أساس أن هناك حقوق للناس، كيف يتحصل الناس على حقوقهم وكذا. فهناك بعض العلماء المعاصرين المعتد بهم، لا أقول يعني إيه علماء يميعون الأمور، المعتد بهم يقولون بأن المسألة فيها جواز بضوابط شرعية. فهذا ما أردت أن أعقب عليه. في بس لفظة أخرى لما الشيخ علاء بينقل عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنا لا أدري الشيخ علاء أظنه بينقل من غير الأصل، يعني الشيخ علاء أظن الورق اللي أمامك مش
الأصل موجود معنا،
مش من نسخة نفسها، لأن في عبارة، في عبارة أنا متشكك فيها اللي هي إيه، أو ينسبونها لله أو ينسبوها لله. أنا عارف، لا لا ده هو معذرة وليس كلامك، أنت بتنقل من كلام اللي هو بتاع أو ينسبوها لله. فأنا أرجو بس مراجعة هذه العبارة، لأن أنا عندي برضك في فتوى للجنة الدائمة كان بخصوص التحذير من كتابي فتنة التكفير وصيحة نذير، فكانوا بيقولوا إن هو الكاتب حرف في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، حيث ذكر في حاشيته صد 15 نقل عن ابن كثير أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه لابن كثير رحمه الله تعالى. فأرجو بس مراجعة الايه الأصل يعني.
تمام الشيخ علاء.
أبدأ من النقطة اللي هو بيتكلم عليها، عبارة شيخ الإسلام بالضبط في مجموع الفتاوى
من الأصل،
هي من الأصل. نعم. اسمع، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأنها كلها طرق إلى الله، وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. دي عبارة شيخ الإسلام بالضبط في المجلد رقم 28. يقول أيضا السيوطي، واستقل جنكيز خان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية. وأنا عايز أجاوب الشيخ أحمد فضل. مش عارف ليه بيخرج برضه عن موضوعنا، بيقول هل إحنا نقر باستحلال الزنا؟ يعني أنت عايزنا نقر باستحلال الزنا، استحلال زنا المحارم؟ برضو رجعنا لنفس النقطة اللي احنا اتفقنا عليها وقلنا ان دي لأ دي لأ دي لأ. وبعدين بيقول انا متعود ان هو يسمع مني اقوال انا ببني على حكمك اللي انت حكمته، مؤسسة القضاء اهدم والمحاماة، اكمل بس لو سمحت، مؤسسة القضاء اهدم، مؤسسة مش عارف ايه اهدم. انا قلت وما زلت بكرر الكلام اللي انتوا بتقولوه، ده نتائج. قولولي القضاء دي حكمها ايه؟ وانا بقول للناس، بقول للناس من ضمن الاحكام اللي ذكرها العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه من المعاصرين، جوز للناس ان تذهب الى القضاء غير الشرعي عند الضرورة ان كان سيحكم له بحق له، اذا كان سيحكم له بحق له، ذا اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. يبقى دي فتوى أنا بوجهها للناس.
تمام.
الشيء المشايخ وجهت اللي بيدرس القانون الوضعي عشان يعرف الفارق ما بينه ما بين الإسلام العظيم وقواعد الإسلام العظيمة بهذه النية، عشان يبين خطر هذا القانون وجمال محاسن الشريعة الإسلامية، لا حرج مطلقا في ذلك، يباح وليس فيه مشكلة العمل بالمحاماة، أعتقد أنه حلال، أعتقد أنه حلال، إلا إذا طالب بقانون في قضية يخالف شريعة الله، أو أنه ناصر مظلوما وهو يعلم أنه مظلوم، أما إن أراد وهو ظالما، أما إن أراد أن يدخل ليعين مظلوما أو ينتصر لمظلوم أو يأتي له بحق شرعي، فعملك حلال وتتقاضى راتبا حلالا ولا حرج في ذلك على الإطلاق. إنما احنا بنتكلم في جزئية اللي بتخالف شريعة الله. فأنا ما زلت بسأل سؤال واضح، كل الكلام اللي احنا عمالين نكلمه عمالين نتكلم على أفعال وأقوال العلماء، نزل لي على الموجودين الآن، قول لي الموجودين بتوع النهاردة دول، القاضي ده انت أقمت عليه الحجة وانتفت الموانع، الناس القضاة الجنائيين اللي عندي في مصر حكمهم ايه، ولي الأمر اللي عليا ده حكمه ايه، الناس اللي في مجلس الشعب دول حكمهم عندي ايه. أنا معاك التشريع لله تبارك وتعالى وحده، معاك ان ولي الأمر عليه عبء، معاك ان مجلس الشعب ده ينبغي ان هو يحكم ويشرع في دين الله تبارك وتعالى، ويبقى بيجتهد في نصوص الايه الشريعة، مش بيجتهد فيما يعارض نصوص الشريعة. عايزك تنزل لي الأحكام، بدل ما احنا بنهدم المؤسسات، قل لي أنا بتعامل مع دول بناء على كذا، بتعامل مع الجيش، بتعامل مع الشرطة ازاي، لأن دول حماية لسلطة الطاغوت ونحو ذلك، قل لي أنا بتعامل معهم ازاي ووصلت للحكم ده ازاي. فأنا عايزك تاخدني للحكم بالضبط. أنت بتتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله، هل عندك تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، ولا كل إنسان بيحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر؟ فهمني، أي قاضي الآن يحكم بغير ما أنزل الله هو كافر مرتد عن دين الإسلام ولا لا؟ أنا عايز أعرف دي هتحكم عليه أنت بإيه بعينه. هتيجي ترجع تقول لي القاضي الذي يحكم بكذا كافر، أنت بتقصد بعينه؟ لا ما اقصدش بعينه. يعني أنت ما بتكفرش القضاة دول؟ عايز أفهم،
ولي الأمر اللي علينا ده حكمه مسلم ولا كافر؟ المؤسسات اللي موجودة دي مجلس الشعب اللي فيه دول حكمهم ايه؟
تمام.
والحكم بغير ما أنزل الله أسمع منك تفصيله، يكفر امتى وما يكفرش امتى؟
تمام. الشيخ أحمد، حكم القاضي بعد الاتصال. طب أبو أمين،
الاتصالات الحقيقة بتضيع
يعني، نشوف نشوف
وبعدين بتخرجنا عن الايه، عن الإطار. احنا
ممكن يضيفوا إلينا، ممكن يضيفوا لنا
الآن، نحن في إطار مناقشة،
ممكن يضيفوا لنا يا شيخ أحمد، نسمع بس نشوف أحبابنا ونعود نشوفهم هيقولوا لنا إيه إن شاء الله. أبو أمين أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل سريعا الله يكرمك.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت بس ما تقطعش عني، ممكن ولا مش ممكن؟
اتفضل يا حبيبي، اتفضل الله يكرمك.
طيب بالنسبة للأستاذ مولان بيقول اللي هو يعني هو مع إحساس المشاهدين، طبعا الإحساس بتاعنا ضد إحساس خالص.
طيب الحمد لله، اتفضل.
لما الشيخ جمال مراكبي بيقول على الشهيد الإمام أسد الإسلام رضي الله عنه أسامة بن لادن، لما يقول عليه خوارج يبقى هو إيه؟ يعني هو يبقى إيه؟ يعني عاوز أعرف يبقى هو إيه؟ دي حاجة، بس يا ريت ما تقطعش عني، ممكن ولا مش ممكن؟
اتفضل حضرتك، اتكلم حد كان، اتفضل حضرتك.
الشيخ أحمد عشوش، والشيخ أحمد عشوش اللي أنا أعرفه، ها؟ والشيخ جلال، ازاي هم مش عايزين يقولوا احنا من القاعده ليه؟ احنا من القاعده، وشرفنا ان انا اكون من القاعده، وشرفني ان انا كنت اشيل حذاء الشهيد بسبب بلاد رضا الله عنه على دماغي. ما يكتشفوش من الحته دي، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، والشيخ علاء عاتبه القضاء بتاعنا؟ هل القضاء بتاعنا بينصف الدين؟ هل القضاء بينصف الدين؟ انا عاوز برضو في حاجه ثانيه كمان، اللي يقول على الشيخ اسامه بن لادن والشيخ اسامه بن لادن اللي هم افضل ناس في بقاع الارض خوارج، يبقى هو ايه؟ ويبقى دي حكم عور.
خلاص رسالتك وصلت يا ابو امين، شكرا جزيلا، رسالتك وصلت. وهو دائم الاتصالات معنا في للبرامج، ويطالب بان الظواهر يكون وزيرا للدفاع والى اخره، يعني الرساله في حضرتك وصلت، ولا نقطع عليك كلامك ابدا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
اهلا استاذ متولد، اتفضل.
كل سنه وسعادتك طيب
وضيوفك. الله يكرمك، اتفضل استاذ متولد.
فضل. ربنا يعزك ويسيد ونور بصيرتنا وبصيرتكم
يا رب، يا
نور الاسلام، ويهدينا جميعا الى الطريق السليم
يا رب.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني انا طبعا يعتبر كلمت حضرتك اكتر من مره، ولكن هو في كان رجاء وهسترسل على طول. كان نفسي النقاش ده يوصل لنا احنا، واخد بالك؟ لان معظم الناس اللي فاهمها دلوقتي المتخصصين، الناس اللي زي حالتنا دلوقتي بيتطوروا الاسلاميين بشكله مع بعض، دي حاجه. الحاجه الثانيه، كان نفسي استاذنا الفاضل النقاش ده يبقى في غرف مغلقه، وبعدين نطلع لنقط الخلاف ونبدا نتكلم فيها بحياديه تامه. يعني اقصد اقول ايه؟ نقعد مع بعض كلنا، هم مش احنا طبعا، اهل العلم يقعدهم
ويتناقشوا
يا فندم، بس سمعنا الله يرضى عنك، واخد بال حضرتك، يتناقشوا في النقط دي تمام، ويفرضوها مع بعض تمام، واتكلموا بحريه تمام، ونرجع تاني نطلع احنا بقى، احنا كمشاهدين نعرف النقط العاديه اللي انتوا اتفقتوا عليها ايه وغير كده.
تمام يا استاذ متولي.
نعم
الرساله وصلت حضرتك، انا بس عايزين نفسح المجال لاخرين. حصف. يعني كل واحد بيريد ان يعني احنا رسالتك وصلت نشوف.
ماشي حضرتك،
اتفضل يا استاذ متولي.
ماشي حضرتك. بالنسبه لاخويا احمد، هو دلوقتي عاوز يقول اللي انا فهمته، ممكن يقول لا كلامه غلط، لو عاوز يقول سلوك افراد الجامعات الموجوده اللي مثلا اللي احنا ممكن ننتميها زي النور او الاخوان، او سلوك الناس دي في الشارع، هل سلوكهم يعني في حاجه، يعني في شائبه من الاسلام؟ يعني ممكن نخرجهم بسلوكهم اللي موجود، او بعدم مثلا يعني عدم يعني وضوح الاحكام عندهم، هل الناس دي هتوصل لايه بالظبط؟
تمام،
واخد بالك. اما للشيخ علاء، الشيخ علاء هو الحلقه اللي فاتت انت اديت له ساعه تمام، واتكلم اللي هو عاوزه تمام، ولكن هو دلوقتي متك قوي على الاحكام اللي موجوده من فرنسا والاحكام دي كلها، ما احنا بكلنا بنحاول نغيرها. وشكرا.
شكرا استاذ متولي، الله يكرمك. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب اعود الشيخ احمد، حكم القاضي.
الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد أود فقط يعني أن أجيب على ما نوه به السائل. أنا بالنسبة للإخوان والسلفيين، أنا أعتقد إسلامهم ولو كفروا أحدا لا من الإخوان ولا من السلفيين، كما أنني وكل إخواني لا نكفر العامة، والعامة عندنا مسلمون، والأصل في الناس عندنا الإسلام. وأنا أرجو أن تكون عقيدتي هذه واضحة، وبينة، ولو كان الاعتقاد آخر لنطقت به، لأنني بفضل الله تعالى لا أخشى ما ترتب على أقوالي طالما أعتقد أن الحق. فقط أود أن أراجع أخي علاء وأرجو أن يتسع صدره لي في أنني ما زلت أوجه لي السؤال، هل العمل في القضاء جائز أم لا؟ أنا أقول أن العمل في القضاء باطل، وليس هذا متعلق بحكم القاضي كما يقول، هذا متعلق بحكم القانون. ولذلك أسأله سؤال جديد، هل إذا قام رجل مسلم وحكم بالقانون الوضعي الجاهل الباطل في قضايا الباطلة المخالفة للشريعة يكون حكمه مقبول؟ يجوز لي أن أقبل هذا الحكم ويجوز لهذا المسلم أن يحكم بهذا القانون أم لا؟ بغض النظر عن تكفيره الآن، أنا سأتكلم عن حكم القاضي بالتفصيل على فكرة، لأن أنا جئت إلى هنا لكي أوضح موقفي من هذه المسألة ولكي أبين للقضاة حقيقة المسألة. لكن أنا أود الأمر الشيخ علاء أن يجيب على أسئلتي، هل يجوز للرجل المسلم أن يلي هذا القضاء؟ وهذا الذي يقوله الشيخ أحمد شاكر، بغض النظر دعنا نتفق معك أنه مسلم، هل يجوز له أن يحكم بهذا القانون؟ وهل يجوز لي أنا كمتحاكم أن أقبل هذا القانون وأرضى به وأقبله وأعمل به أم لا؟ وأكتفي بهذه الأسئلة، بعد الإجابة أكمل الإجابة على سؤالك.
طيب إن شاء الله. طيب عفوا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالشيخ شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضل. أهلا وسهلا.
أسعد الله مساءك يا أستاذ ونم وضيوفك الكرام.
أهلا بحضرتك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هذا الحوار إن كان سؤالا وجوابا أنا رد على الشيخ أحمد حفظه الله تعالى. أنت في الحلقة الماضية يا شيخ أحمد قلت إن رئاسة الرئيس محمد مرسي غير شرعية. كيف غير شرعية وقد أيدته العصبة والمسؤولين على الحل والعقد وأكبر المشايخ والعلماء؟ هذا أول سؤال أنا بسألك إياه الآن تجيبني عليه.
طيب.
لأن الرئيس شرعي. الثاني خلينا أخلص كلامي يا أستاذ ملهم ولا أحد يقاطعني جزاك الله خير، لأن الحلقة هذه نريد أن نوضح ما فيها لأن على شاشة الرحمة، وشاشة الرحمة
الاتصال انقطع من عند الشيخ شايبة. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فندم؟
أهلا بحضرتك فندم. تفضل.
حضرتك هي هنا في نقطة يعني أطلوا فيها النفس، هي مسألة وصف الناس بالخوارج.
أي
وصف الشيخ حسام نادم بالخوارج، هو إن احنا نصف شيء إن هو في شيء من منهج الخوارج ليس منه من الخوارج، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة إنك أمرهم فيك جاهلية. فممكن يقول مثلا فلان ده عسون ولكن فيه شيء من التصوف، فلان ده عسون ولكن فيه شيء من كذا. فهم قاموا لهذه المسألة وكأنهم أن نزلوا كل منهج الخوارج وكل عقيدة الخوارج على الشيخ فلان. لا، احنا نقول هو شيخ عسون وكل حاجة، ولكن في هذه المسألة نحى منح الخوارج كما نقول على ابن حجر وناوي في مسألة الصفات أنه نحى منح الأشعرية.
تمام.
ومع ذلك هم فوق الروس. دي نقطة. النقطة الثانية بعد إذن حضرتك.
أي.
أن كل إنسان إذا لزم نفسه بما يراه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه هو وأراد أن يطبقه على الناس، إذا لا ذهبت الدولة. وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن عندما جاء رجل ليصوم فوضع خيطا أبيض وخيطا أسود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه هذا. فمع هذا مع حسن قصدي وأقام حكم لله تبارك وتعالى في نفسه، أشوفه أقام حكم لله في نفسه بالرغم ذلك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول أن ليس هذا بضال وليس هذا بضال، ولكن نريد أن يكون لنا رؤوس، يبقى في رؤوس كبيرة كده نرجع لها، ما نجيبش الخيط الأبيض الثاني ونجيب الخيط الأسود الثاني ونقول لا ده كذا وده كذا. أنا أرى أن الرؤوس قد محيت. فين الشيخ أبو إسحاق نرجع له في المسائل دي؟ فين الشيخ محمد حسان نرجع له في المسائل دي؟ أرى أننا رجعنا للخيط الأبيض والخيط الأسود نحطهم قدامنا.
شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا. أنا بحضرتك. تفضل.
أنا عايز بس أوجه كلمة للأستاذ محمود حسان، إنه ينهي هذه المهزلة اللي هي على قناة الرحمة، ولا يجوز لكم أن تنشروا هذا بين الناس وبين العامة. أرجو منكم يا إخوة الكرام
هذه مهزلة دينية. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل آخر. طيب الشيخ علاء ترد على هذا على التساؤل السؤال على الأخ الكريم اللي تواصل معنا الآن لا تنشر هذا الفكر على الهواء.
هذا الفكر موجود وموجود في كل العالم الإسلامي.
لا بس
اسمعني أنا أرد عليه. موجود وموجود في العالم الإسلامي وأنا أعتقد أن هذا الفكر في شيء من الغلو ولا بد أن يعالج ولا بد أن يناقش وأن يفتح لهم المجال وأن يناقش الفكر بالفكر. وإحنا جالسين لهذا الهدف لتسمح حتى الأجهزة الأمنية إن سفك الدماء أو إن أنا أفتح المعتقلات أو السجون لن تأتي بخير، إنما الذي سيأتي بالخير أن أجابه هذا الفكر بالفكر. وإياك إن تظن إن كل الشاكلة والنوعية إن إنسان ممكن يتعصب لرأيي ويرجع عن رأيي. أنا لي خبرة مع بعض الإخوة كانوا على هذا الفكر في سجن أبي زعبل، وأعرف أن بعض هذه الإخوة رجع عن هذا الفكر أصلا وترك هذا الفكر وأصبح يدين بمنهج معتدل. لأنني أعتقد أن ما يتكلم به الشيخ أحمد عشوش والشيخ جلال فيه شيء من الغلو وعدم الإنصاف في بعض مسائل، وفي أعمال أعتقد أن هذه الأعمال تخالف منهج أهل السنة وتخالف كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أعتقد أنهم وقعوا في ذلك لا عن عمد ولا عن قصد إنما بتأويلات وفهم خاطئ ونحو هذا. ولذلك أنا بقول أنا فاتح صدري، افتح صدرك، إحنا عمالين نلف وندور حوالين القاضي ينفع يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله. قلت القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله. ممكن قاضي موجود هيخفف ظلما على الناس وهيستطيع أنه يفعل بعض أشياء في قضايا هذه ياخدها فتوى عيني من عالم من العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى رحمه الله عليه وأكثر من فتوى في الإقطاعات ونحو ذلك ممن يعملون تحت ولاية الظالمين ونحو هذا. وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله ومن ضمن فتوى إن كان يستطيع أن يقيم العدل ما أمكن وأن يرفع الظلم ما أمكن فرأى أن هذا مندوب له، بل أحيانا يقول شيخ الإسلام إن لم يوجد غيره فهذا يكون واجبا عليه. فأحيانا أهل العلم ممكن يعطوا الناس اللي موجودة في سلسلة القضاء، لأن مش كل اللي موجود في القضاء بيخالف الشريعة. ما أقدرش أقول مؤسسة القضاء مؤسسة باطلة، لا، اللي موجود في سلك القضاء ينبغي أنه هو يطالب بشريعة الله تبارك وتعالى. وأنا أعرف كثيرا من هؤلاء القضاء من قضاة مصر من بعد الثورة بعتوا لوزير العدل السابق بعتوا له رسالة بيطالبوا فيها بتطبيق شريعة الإسلام ومضوا عليها، ومجموعة كبيرة وليست بالهين وعملوا صفحة على النت وعلى غيرها. لا، في مجموعة موجودة تخفف الظلم على الناس، تخفف العبء على الناس. في مجموعة كانت بتستفتي بعض المشايخ، أنا جات لي قضية كذا وكذا 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 أحكم فيها إزاي، عنده حرية في القانون ممكن يعمل شيء يعمل الكلام ده كله موجود عندي ساعة، لكن ليست بهذه المسألة إن دي تبقى ظلمة أسقط المؤسسة دي ودي ما تنفعش أسقط المؤسسة دي. لا، على حسب الواقع اللي أنا فيه هبدأ إن أنا أتكلم. ده فكر موجود أنا الآن عايز أناقش وإخواننا يعرفوا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله له صور بتخرج عن ملة الإسلام وله صور لا تخرج عن ملة الإسلام، ويحكم على الشخص بأنه مسلم. أنا عايز أسمع منهم مثل هذه الكلمات، خدت بالكم؟ لأن إحنا هنختلف في بعض الأمور.
تمام.
لأن الشيخ أحمد هيجيب كلمة مستحل، هيجيب كلمة مستبدل، هبدأ أسأله يعني إيه كلمة مستحل ومين اللي فصلها بكده من العلماء، يعني إيه كلمة مستبدل، لأنني أعرف لأن قرأت له بعض الكلمات على النت للأسف، فوجدته يفسر التبديل خطأ ووجدته يفسر الاستحلال خطأ وليس بمنهج أهل السنة. فأنا عايزه هو اللي ينطقها، بدل ما أنا أجي الآن أقول والله هذا يعتقد كذا وكذا وكذا والرد كذا وكذا
تمام
وكذا
تمام.
ويعتقد كذا والرد كذا. لا، أنا عايزك أنت اللي تقول عشان يبقى خرج من لسانك وأبقى أنا فهمت كلامك صح، ما فهمتوش من مقال موجود على النت غلط، عايز أتبين عشان نبدأ نوضح للمشاهدين. لكن عمالين نرجع، أنا عايزك تجاوبني الآن، هل ينفع لأفراد مجلس الشعب إنهم يشرعوا كذا؟ هل ينفع للقاضي إنه بيحكم بكذا؟ أنا قلت لك خلاص أدي ده حكمي، قل لي أنت بتنزل إزاي؟
قل لي موانعك ايه، قل لي شروطك ايه، قل لي المسائل دي عشان ادخل، قل لي الحكم بغير ما انزل الله، امتى يكون كفر اكبر ومتى يكون كفر اصغر.
انا بس للاسف يعني وقتنا انتهى، فهي الاسئله اللي الشيخ
لا لا هذا ليس من الانصاف، ينبغي ان اعقب على كلام الشيخ علاء.
تعقيب ايه يا شيخ احمد؟
اود ان ابين بعض ما قاله.
طب بتيجي نبين في لقاء قادم، يعني نترك الامر في لقاء قادم ونرد.
الاحتراف الاعلامي
وانت اصدرت يعني النتيجه يا شيخ علاء، ولك ان تصدر النتيجه
بس لا نتكلم، لكن من حقنا ان نرد.
انت تهمتنا ان عندنا غلو،
بيان بسيط بس
عندنا غلو.
اود ان ابين ان الاخ علاء يعني اسال الله عز وجل ان يهدينا ويهدي الصواب، لكنه يحيد عن اجابه الاسئله ولا يجيب.
أنا السؤال اللي انت قلته وقعت عليه،
بس انا بتكلم عن السلطه القضائيه. الشيخ احمد شاكر يقول ان السلطه القضائيه باطله، انت تقول غير باطله ولم تبين غيريه البطلان. القوانين الوضعيه
غير باطله. ايه
الشيخ؟ انا دعني، انا لم اقاطعك.
انت لم تقاطعني بس بتحولني
كان تضرب الان يا شيخ.
نريد ان ننهي اللقاء بهدوء.
انا فقط اريد ان ابين، اولا الذي قال ان سلطه القضاء باطله ليس احمد عشان الشيخ احمد شاكر. وكنت اود ان يعني اوجه كلام الشيخ احمد شاكر واقول احمد شاكر اخطا في هذه المساله،
تمام،
ويكون الشيخ علاء سعيد خطا الشيخ احمد شاكر فيما قاله،
تمام.
الامر الثاني ان الشيخ علاء يحاول من تهوين قضيه القوانين ويقول جزئيه وجزئيه، وهذا كلام يفتقد الى الانصاف تماما. الشيخ احمد شاكر هنا يقول القانون المصري دين جديد ودين باطل فرضه المستعمر الملحد. الشيخ علاء سعيد يقول أن هذا أمر بسيط، جزئية بسيطة، هذا كلام خطأ. أتحدىك يا شيخ علاء، في القانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري أن تأتي بما تقول،
تمام.
ثم أنت لم تجب عما لا يرتضي الإسلام شرع ويرتضي القانون الوضعي شرع،
تمام. الشيخ جلال
أنت حتى عن هذا الصلاة النهاية،
هذا أمر مهم جدا،
أمر مهم جدا.
أنا أعتب بس على الشيخ علاء أنه أصدر نتيجة ونحن ما زلنا في النقاش، قال أن عندهم شيء من الغلو، وأنا أريد أن تبصرني بما عندي من الغلو،
نعم.
وأن كنت أفهم هل إفتاء الشيخ أحمد شاكر بأنه لا يجوز ولاية القضاء في مثل هذه الأحوال، هل هذا من الغلو؟ فإن كان غلو فلينسب إلى الشيخ أحمد شاكر،
نعم.
أما
نعم.
إن كنت تقصد يا شيخ علاء أنك لا توافق الشيخ أحمد شاكر على فتوى، وأن الشيخ أحمد شاكر له فتوى يختلف مع علماء آخرون في هذه وجهة أخرى، فأنت اتهمتنا بأن عنده شيء
من
أرجو أن تحدد
يعني لا. لكن أنا أود أنت لم تجب على السؤال
وقلت النهاية النهاية مع الشيخ علاء. اتفضل.
أنا أنت قلت اللي عندك، بالنسبة لكلامك اللي أنت بتقوله دلوقتي أن أنا قلت أن دي جزئية بسيطة، أنا قلت إزاي نتصرف مع الواقع، وقلت من ضمن كلامي
تمام ليس دين جديد،
تمام.
اسمعني 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 انا بتكلم كلمتين، اسمعني لا مش كلمات مطاطه، انت اللي اسمعني انت بتعرضني ليه؟
لماذا تغير حوارك دلوقتي؟
انا مش انا مسكت، انت بتعرضني ليه؟
اتفضل يا شيخ علاء.
انا بقول ان اللي موجود ازاي نتعامل مع الواقع، قلت من ضمن كلامي وموجود في الحلقه، قلت ما ينفعش ان انا احكم بغير ما انزل الله، قلت للقضاه كده.
لم تلتزم الكلام،
ممكن لو سمحت تخليني اكمل كلامي؟
اتفضل.
قلت ما ينفعش، قلت ممكن قاضي ياخد في، لان في جزئيات موافقه للشريعه هتبقى موجود الى التغيير، وينبغي على القضاة ان هم يطالبوا بالشريعه، وفي بعض القضاة دول خدوا فتاوى من اهل العلم لتخفيف العبء لتخفيف الظلم وبيبدا ينظر للقضايا. لما انا قلت الكلمتين دول ما خلفوش كلمه الشيخ احمد شاكر العامه، ان المؤسسه اسمع اللي انا فاهمه لو سمحت، انا ما قطعتكش،
انا بسمعك،
ما خلفوش كلمه
من الجواب.
ممكن مش بعرف من الجواب، يبقى انت مش فاهم الجواب.
لا 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 لا، نريد ان نعود كما كنا في الفقره الاولى، ونريد ان ننتصر للراي. نريد ان ننهي اللقاء، الله يكرمك يا شيخ علاء، بكلمات واضحه.
طب معذره الكلمات الواضحه، الكلمات الواضحه
شيخ علاء، بس معذره
عشان
بس بالنسبه للشيخ انا اقول لك كلمتين
ما بس، والله هريحك عليها. انت تعتقد ان الشيخ احمد شاكر يقول هذا الكلام على سبيل العموم وليس التعيين؟ طيب حول حضرتك، هو بيقول لا عذر لاحد، لا عذر لاحد ممن ينتسب الاسلام كائنا من كان في العمل بها او اقرارها او الخضوع لها، لا عذر. ما معنى كلمه لا عذر؟
لا عذر ان يستمع الي في لقاءات يعني قادمه يا شيخ.
هل لغه انجليزيه هذه يا شيخ علاء؟
يا شيخ علاء
سبحان الله، دقيقه واحده ممكن تسمعني
كلمه لا عذر.
خلاص يا شيخ علاء،
اسمعني
يا شيخ علاء،
قلت الكلمتين حتى ثالث مره، بقول لك كلمه لا عذر لاحد، لا عذر لاحد يفهم ذلك. ممكن لو سمحت سيبنا نتكلم. طب دقيقه بس اتكلم فيها على كلمتين. انا لما حكمت على الغلو وبقول لك ان انت غلو، بحكم على تصوري للسائل اللي بيقول الفكر ده ايه، وان الحلقه دي مهزله فبجاوبه هو. خدت بالك؟ زي ما انت حكمت قلت نتيجه وما قلتش مقدمه. لما الشيخ احمد يقول لا عذره، لو انا جيت سالتك يعني الشيخ احمد ما عندوش اعذار للناس دي، ما عندوش موانع للناس دي، يعني مكفرها بالاعيان اللي يعمل كده، يا ترى انت هتجاوبني تقول ايه؟ انا نفسي نفهم كلمه العالم نحطها في محلها. لا عذره لواحد عالم، لا عذره لواحد ما عندوش اكراه، لا عذره لواحد ما عندوش ولا مانع من موانع التكفير ان يقوم بمثل هذا الامر. اسمح لي، لا عذر لواحد يقوم بكده. ليه؟ لان يجب علينا كلنا تطبيق امر الشريعه. انا بتكلم الان، واحد عندي من القضاه غير عالم، واحد عندي من القضاه واخد فتوى عين، مش فتوى على مؤسسه، فتوى عين، انه بيخفف العبء على الناس، انه بيرفع الظلم من على الناس. عندي موجود في القضاء اشياء كتيره وما زلت بقول كتيره في مناحي عديده، اللي هو عايز يركن غير الاحوال الشخصيه توافق شريعه الاسلام ولا تخالف شريعه الاسلام. عندي اشياء كتيره، احنا كنا موجودين في المعتقلات، وكان من ضمن الاشياء اللي بيعملها الشيخ جلال اللي موجود، كان معايا موجود في سجن ابو زعبل، كنا بنقدم تظلمات للقضاء. تظلمات ليه؟ لاني مظلوم جوه. طب ما اتحكمت انا وانت للقضاء اللي موجود عشان ناخد افراج، وكان بيديني افراج وبيديك افراج، وما اعرفش الشيخ احمد عشوش لانه كان في سجن تاني ما كانش معانا في السجن. انا بتكلم لو ان مؤسسه القضاء دي مش موجوده ومحدش اتحكم ليها، كنت انت بتتحكم ليها ليه وانت في المعتقل؟ انا بتكلم في فرق بين كلام اهل العلم. كل المشكله من ضمن المشاكل في هذا الفكر ان بيقول انا ما بحكمش على معين الا عندي شروط وعندي انتفاء موانع، لكن في الحقيقه لما بيجي ينزل ياخد عباره العالم ينزلها على المؤسسه باطلاق. انا عايز قول لي في كذا، قول لي بالنسبه كذا للقضاء. لا يجوز له
في النهايه شيخ احمد، الشيخ جلال
وقفنا مع الشيخ علاء في فهمه لكلام الشيخ احمد شاكر.
انت كل له وجهه نظره. مشاهدينا الكرام، انا بعتذر عن هذا اللقاء، احنا كنا بنقول حوار هادئ مع فكر الجهاد، ولكن يعني اتضح انه ليس حوارا هادئا، ولكن الكل يريد ان ينتصر لرأيه. لا حضرتك الشيخ احمد يعني ربنا يكرمك، انت السبب فيما وصلنا اليها في هذا اللقاء، ولكن ما هو الكل يتكلم بالحقيقة، ونحن بنقول نحن مع الحق نسير بغض النظر عن قائله.